حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة، وندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص للقرآن والسنة فضيلة الشيخ يوسف البدري، مرحبا بحضرتك.
مرحبا وأدام الله وعزكم ونصركم.
آمين وإياكم إن شاء الله. المهندس صبري عامر، مرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
مهندس صبري عامر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة النقل والمواصلات، مرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
شرفنا أيضا مهندس بدر الفلاح. الفلاح ولا الفلاح؟
الفلاح أو الفلاح الاثنين سيان. الفلاح
العائد المعتاد إيه على
المعتاد الفلاح.
فلاح فلاح جميلة.
نعم نعم
طبعا
مصيغة مبالغة.
عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة الصناعة والطاقة. طب ما كنت خليك في الزراعة. طيب
الا مهندس يبقى صناعة طاقة
عشان لا عشان فلاح
نجمع بين الأمرين.
شرفنا ايضا استاذ الدكتور زكي عثمان، استاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر حاليا، عشان مرة قبل كده قلت
يا اخي وكنت يعني عامة. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين وبالأخوات المشاهدات عبر هذه القناة الرائعة التي أثبتت جدارتها وقوتها، وعايز يعني أبلغك شخصيا وأبلغ القناة أني أهل بهنية في محافظة الشرقية يبلغونك تحياتهم.
جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك ويبارك في أهل بهنية. بهنية
هذا في ديار بنجم.
طيب ما كنت عاوز افهم معناها ايه بهنية دي.
لا انا ما اعرفش، انا مش شرقاوي.
طيب
الاسماء لا تعلل.
لا تعلل بس احيانا
بتبقى لها معنى. اسماء وراءها
مدلول.
اسماء
لها مدلول.
طبعا كالعادة لنا قضية وسؤال. قضيتنا سؤال مطروح على الساحة. طبعا تقدم عمر سليمان لرئاسة الجمهورية والكل عمال يعني يفترض امور ويتصور سيناريوهات و
بين القبول والرفض.
لكن السؤال ماذا سيفعل او القضية ماذا سيفعل عمر سليمان اذا اصبح رئيسا للجمهورية؟ هل محاكمة الرئيس حسني مبارك مثلا هتمشي على نفس الوتيرة؟ هل الاخوان هيبقوا يعملوا حكومة مع بقية مع حزب النور ومع بقية حسب مجلس الشعب؟ هل 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 هيحكم تحكم الشريعة ولا هيحدث ايه؟ نتخيل انه نجح اللواء عمر سليمان اصبح رئيسا للجمهورية، ايه القرارات اللي ممكن يتخذها وايه السياسات اللي ممكن ينتهجها؟ ايضا عندنا سؤال اجابته نعم او لا، هل سيستبعد خيرت الشاطر من انتخابات الرئاسة؟ نعم ولا. هل سيستبعد خيرت الشاطر من انتخابات الرئاسة؟ نعم ولا. نبدأ شيخ يوسف بالاخلاق، وعاوز انا نركز شوية على خلق المسؤولية.
على
المسؤولية.
المسؤولية.
الله.
المسؤولية عزيزة علي.
كثير بتدخلت في السياسة وتعملها نوع من المهاترة.
نعم.
ونسي ان كل واحد مسؤول.
نعم.
وان انا حتى لو قابلني واحد من قناة تلفزيونية وبيسألني في الشارع وبيقول لي انت رأيك ايه مثلا في عمر سليمان او ترشح عمر سليمان او ترشح خيرت الشاطر، او ايه رأيك في موضوع الشيخ حازم ابو اسماعيل، المفروض ان بقيت مسؤول في هذه اللحظة عما ساقوله، والاحساس بالمسؤولية المفروض يعني يضبطني فيما ساقول. وشايفين الان انه مسؤولين في الاحزاب وقيادات سياسية ورموز فكرية يعني بتهزر يعني بتقول كلام غير مسؤول، احيانا تبقى نوع من المهاترات، نوع من التهريج السياسي، نوع من انواع العبث السياسي، مش حاسة بالمسؤولية، مش حاسة بالهم اللي فيه المواطن المصري او المرحلة الخطرة اللي بنمر بيها مع الوطن. نشوف رأي حضرتك مع المسؤولية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وبعد، فلابد ان نعلم ان الانسان مسؤول عن اقواله وافعاله. قال تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وقفوهم انهم مسؤولون. وقال تعالى: الا يظن اولئك انهم مسؤولون، انهم موقوفون ليوم عظيم. هذه الوقفه للمسؤوليه. النبي عليه الصلاه والسلام بين ان كل فرد كبر شانه او صغر شانه مسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحدد صلى الله عليه وسلم اصنافا من الناس: الامام راع وابو صغر رعيته، الرجل في بيته راع، المراه في بيت زوجها راعيه، الخادم في مجلس سيده راع، الى اخر هذه الاصناف التي عدها النبي عليه الصلاه والسلام. ولا شك انه ترك اصنافا كثيره، لانه لو ظل يعدد لما انتهى الحديث الشيخ. من هنا فاذا انا سئلت عن تلك الاسئله التي طرحتها، وهي مشكله حازم ابو اسماعيل، كيف اجيب؟ او نجاة عمر سليمان، كيف اجيب؟ او موقف التيارات الدينيه من نجاح شخص معين، كيف اجيب؟ بشان حازم ابو اسماعيل يمكننا ان نجيب بكلام نكون قد فكرنا فيه جيدا، ونكون غير منحازين للهوى او للعواطف، ونكون فيه قد قررنا الكلام الصواب الصح. حازم ابو اسماعيل رجل نعرفه، محترم، رجل داعية، رجل محام يدافع عن الحق، رجل التف حوله الشباب، لكن الذي حدث له نقول انه امتحان له ولاتباعه. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنه. هو كان يبيت يحلم بكرسي الحكم، وكان يدبر امره، ماذا اصنع في الفقير، في العريان، في الجائع، في الجاهل، في المسلوب حريته، ماذا افعل؟ بهذه الصوره ظل ينام ويفكر وانا اعلم ذلك، لكنه فجاه تغير فكره تماما من النقيض الى النقيض، اصبح هو المظلوم. كيف يدافع عن نفسه؟ كيف يخرج من هذا المأزق؟ كيف يستطيع ان يصحح المسار؟ انا اقول له واقول لمن حوله: الله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنه. ومن يدري، انا اليوم قرات او سمعت الى متحدث يقول: رب انسان فاتته مهمه كان خيرا له ان تفوته، ولو اتى يوم القيامه لحمد الله على انها فاتته. كان الصحابه يفرون من المناصب، الامامه، القياده، لكنهم كانوا يتسابقون الى الاذان، اعلان كلمه الله واعلانها. من هنا فإني أقول إن الإنسان عليه أن يتخذ مما يقابله من أشياء نوعا من حمد الله وشكره، يقول: لعل في هذا العمل كان مصيبة، لكن الله تبارك وتعالى قد أراحني منها وخففها عني. هذا صعب شمين. أما بشأن نجاة عمر سليمان،
خلينا في المسؤولية،
مسؤولية أيوة زين. نحن نقول: إذا سئلت ما قولك في هذا، وما قول التيارات الإسلامية، وماذا تقول إذا سئلت عن هذا السؤال؟ أقول في هذا السؤال: إن كل الأمور تجري بمقادير، والله تعالى هو أعلى وأعلم، وهو الذي يدبر أمور عباده، ولا بد أن نرضى بها. هذا والله أعلم.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان.
شكرا فضيلة الشيخ يوسف البدري جزاك الله خيرا. مهندس صابر عامر نشوف رأي حضرتك في المسؤولية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة انت حضرتك بتطرح موضوع غاية في الخطورة، لان المسؤولية زي ما قال استاذنا مش بتتركز في قول او في جملة او في موقف، ده المسؤولية في كلمة، وعلى مدار السنين هذه الكلمة التي ممكن ان تخرج من مسؤول ممكن البلد كلها والوطن كله يدخل في حرب بسبب كلمة، وممكن السلام كله والامن كله بسبب كلمة، فالمسؤولية كبيرة جدا. ولذلك احنا كنواب واعضاء مجلس الشعب بنشعر ان تحت القبة ان الكلمة دي مسؤولية، ولو ان ربنا سبحانه وتعالى رزقنا استشعار هذه المسؤولية انا اظن كلمة النائب او كلمة عضو مجلس الشعب هتختلف كثيرا ما هو الدافع وراء هذا الحديث او هذه الكلمات، لان الحقيقة احنا في بعض الاحيان بنعاتب من الشارع ان هي مكلمة، يعني فكلمة مكلمة دي الحقيقة بتضايق جدا ان الانسان يسمعها، لكن في النهاية احنا بنقول ان هذه الكلمة تعبر عن مسؤولية ضخمة. لماذا تلك الكلمة والى اي هدف الواحد يعني يريده بهذه الكلمة؟ انا شايف ان الحقيقة ان المسؤولية ضخمة جدا، مش في الموقف ولا الحركة ولا الحديث، ولكن في الكلمة الواحدة يمكن ان تسبب اشياء كثيرة اما في الجانب الايجابي او الجانب السلبي.
شكرا مهندس صبري عامر جزاك الله خيرا. ننتقل للمهندس بدر الفلاح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. الحقيقة كلمة المسؤولية كلمة عظيمة جدا، كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال عنها إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أداها بحقه. فهذا الأمر أمر عظيم من الأمانة التي يسأل عنها الفرد أمام الله عز وجل، بل إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو حينما ولي أمر المسلمين قال وليت أمركم ولست بخيركم، أعينوني ما أطعت الله ورسوله، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وننظر إلى الفاروق عمر رضي الله عنه حينما وافته المنية وأوصاه الصحابة أن يوصي لابنه عمر، لابنه عبد الله، ومعروف من هو عبد الله بن عمر، ولكنه قال يكفي آل الخطاب أن يسأل منهم واحدا. فالحقيقة حينما نستشعر أن الله عز وجل سائلنا عن هذه المسؤولية فلا بد أن يقف كل منا ليسأل نفسه هل هو أهل لهذا الأمر. بالنسبة لأخونا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نكن له كل احترام، وهو بالفعل كان يهيئ نفسه لتحمل هذا الأمر الجلل من منطلق اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولكن لعل إرادة الله عز وجل خير، فنسأل الله عز وجل أن يقدر له ولإخواننا المرشحين من التيار الإسلامي لهذه المسؤولية العظيمة كل خير. فالأمر يعني يتطلب منا جميعا أن نتكاتف وأن نوحد الجهود أمام هذه الهجمة التي تريد إجهاضا لهذه الثورة المباركة.
شكرا مهندس بدر جزاك الله خيرا. نختم بقى ونحلي مع الدكتور زكي، وهو النهاردة يعني في ثوب قشيب ومتشيك وحالق وعريس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. وبعد الإخوة المشاهدون الكرام المشاهدات الكريمات، أحييكم بتحيات الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المسؤولية خيوط وخطوط، فحينما نمسك بخيوطها نصنع منها ناسجا قويا له أسسه وله مبادئه وله انطلاقاته. الانطلاقة الأولى المسؤولية، إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي سورة الإسراء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والطائر هنا العمل الذي يطير بالإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار. المنطلق الثاني المسؤولية مبنية على الذكاء والفطنة، وأن يدرك الإنسان في مكانه من هو ومتى يكون مسؤول وأين تكون مسؤوليته. وهنا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيتين، شخصية قوية وشخصية ضعيفة. الشخصية القوية مدركة لأمرها ولمسؤوليتها، فيقول لنا نبينا الكيس من دان نفسه، وإذا دان نفسه أذلها وخضعها وأخضعها وحاسبها، وبذا يكون مستريحا، يعرف ماله ويعرف ما عليه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يبقى دي الشخصية الإدارية التي نسجت من أعمالها وأقوالها وأفعالها وحركتها في هذا الوجود. أما الشخصية العاجزة المتقوقعة الكسولة التي لا تعرف للمسؤولية ضمانات، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. المنطلق الثالث لننظر إلى سيدنا عمر حينما يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. إذن عملية المحاسبة وعملية الموازنة تعطي الإنسان كيف يكون له رأي وكيف يشكل الرأي العام من خلال قوة شخصيته. المنطلق الرابع،
الرابع والأخير،
والأخير ما تزعلش والله كنت حاطط هو فعلا والأخير
يعني.
المنطلق الرابع أن على الإنسان أن يدرك أنه مستخلف على الأرض ومعمر لها، فلا بد أن ينظر إلى شروط الاستخلاف ومقومات التعمير.
جزاك الله خيرا، شكرا فضيلة الشيخ الدكتور يوسف، مش يوسف زكي، مش بدر
زكي من جواره بدر،
جزاك الله خيرا.
جميل
نعم نعم نعم
زكي بدر بدري.
فضيلة الشيخ يوسف،
نعم،
قضية تقدم عمر سليمان للترشح، تخيل انه نجح، ماذا سيحدث؟
ماذا
سيحدث؟
سيحدث
تخيل
بعد ان ينجح سيحلف مين لقاسم رئيس الجمهورية
ثم ماذا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قطعا لا شك أن الشعب في ذهنه شيء، كل الشعب المصري الآن متوجه ومنتظر غلبة التيار الإسلامي، والشعب الآن أشد عطشا وشوقا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإلى حكام يأخذون بيد الإسلام ليكون هو القانون والدستور والواقع والحياة والعبادة. وأنا أظن لو نجح واحد غير إسلامي فسيكون صدمة لكل الناس، وسيكون الشعب المصري في موقف اللي يحصل عليه. لكني أقول لو نجح هذا الرجل فإنه يجب على ماذا سيكون؟ سيكون أنه سوف يمسك بمن حق. أنا أتخيل أن مجيء عمر سليمان للرئاسة أنه سوف يعيد من جديد بعض ما كان في الماضي. هو رجل مخابرات، وأنا شخصيا عانيت منه رغم أنه دخل بيتي ويعرف ويسمعني كي يسمعني. هو دخل بيتي موفدا من قبل أمين نمر رئيسه السابق. نعم، ولكنني أقول إن رجال المخابرات أو العسكريين مهما تزيوا بزي المدني فإن الشعب المصري أصبح لا يريدهم حكاما، يريد مدنيين. أنا أظن أنه لو نجح سيعود ميدان التحرير من جديد يغص بالناس تريد التغيير مرة أخرى.
هيعمل إيه بقى؟ في ميدان التحرير حينئذ في خبرة، يعني هم جربوا فبقوا عارفين هيعملوا إيه.
ما أظن أن نجاحه سيكون نجاحا مضمونا أو نجاحا آمنا، ما أظن. أحسب أن نجاحه سيكون محفوفا بكثير من المخاطر، وبالتالي فأنا أقول أنا أعيش بين الشعب وأستمع لكل الناس وأعرف أن الكل صدم في حازم، ولا يحبون أن يصدم مرة أخرى في أي تيار إسلامي. ومن هنا فإني أقول أسأل الله أن يكون ترشيحه مجرد منافسة، وأن يأذن للإسلاميين بأن يحكموا مصر لتعود الشريعة من جديد. أسأل الله ذلك. وأنا مرة أخرى أقول غير متفائل بنجاحه في الانتخابات إلا مع محاذير كثيرة ستؤدي إلى قلب البلاد.
انت اتحطيت في القائمة
زي ايه يعني؟ زي ايه يعني؟
نعم،
زي ايه المحذير؟ خايف؟
لا، اخشى ان تحجب اصوات، اخشى ان نوع من افتعال نتيجة، اخشى ان يغلب الناس على ارائهم وعلى ما هم فيه، اخشى ان تمنع الناس من الذهاب الى هناك، لان القضاء ما اظن انهم يزورون. احسب ان القضاء على خير، وان القضاء من فضل تعالى، وأنا دائما ألجأ المحاكم بعد الله تعالى في استخلاص حق الناس كلهم ومنهم حقوق كل القنوات وقفت. لكني أقول أنا أثق بالقضاء، لكني أقول هناك طرق أخرى كثيرة، هذه الطرق يمكن أن تقلب موازين النتيجة.
يعني هيتم التلاعب في الانتخابات والتزوير؟
نعم،
تزوير في الانتخابات وتلاعب فيها؟
تلاعب في منع الناس من الوصول إلى اللجان، هذا ممكن، هذا ممكن. الناس الذين غابوا
طب مين اللي هيمنع؟ اصل مين اللي هيمنع يعني؟
نعم،
مين هيمنع؟
قد يكون هؤلاء اصابع الفساد كثيرة. يعني هذه اللجنة مقيد عليها 50,000 واحد، لم يذهب الا 5,000، اذا بقي كم؟ بقي 45,000 يمكن ان يعبث بهذه الاوراق، يمكن، لا عن طريق خضاء نما عن طريق الموظفين الصغار، يمكن اي شيء. انا اقول عموما، فانا اقول لو نجح، لو فاز عمر سليمان بمنصب رئيس الجمهورية، احسب ان البلاد ستكون في حرج شديد.
شكرا شيخ يوسف، جزاك الله خيرا. نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
مرحبا دكتورنا الحبيب الأستاذ الدكتور أكرم الشاعر، مرحبا بحضرتك، عضو مجلس شعب عام الحرية والعدالة ورئيس لجنة الصحة.
الله يكرمك بالصحة.
الحمد لله على السلامة. قالوا لي إن أنت كنت في ألمانيا.
لسه جاي فجر الأمس.
مهندس صبري عامل بيقول لك مش عارفين ما بنشوفكش.
على السلامة دكتور.
لا الله يكرمك يا باشمهندس، انا لسه جاي، انت عارف زرت مصعب وعامل عمليه يوم الثلاثاء الماضي، لكن احنا يعني تم الاتصال ب يعني عملنا زيارات هناك، قابلت وزير الصحه الالماني، قابلت رئيسه لجنه الصحه الالمانيه، قابلت رئيس جمعيه الصداقه المصريه الالمانيه اللي هي منشاه من سنه 76 ولم تفعل، فيها 13 عضو من المانيا، وهم المفروض هيقولنا هنا يوم 29/4 عشان يبقى في تفعيل. بيقولوا انا جيت 10 مرات، جينا 10 مرات من مصر، مفيش حد راح لهناك، عايزين نعمل تواصل معهم، تواصل عادي جدا. قابلت ما يعادل نقيب الاطباء الالماني الدكتور مونتجومري، هو اكبر دكتور موجود في المانيا، وتحدثنا عن التامين الصحي في المانيا و مشاكل الصحية والطبية وتسجيل الأطباء المصريين في ألمانيا واحتياج ألمانيا لأطباء جدد وكيفية حل هذه المشاكل. رئيسة لجنة الصحة الألمانية هي تبع الاس بي بي وهي من هانوفر، فبقول لها أكبر مشكلة عندك إيه؟ قالت أكبر مشكلة عندها أمراض الشيخوخة. قلنا لها قلت لها أكبر مشكلة عندي هي مشكلة فيروس سي، فتحدثنا ازاي. قالت انا هانوفر اللي منطقه الدائره ساعتها فيها اكبر مركز لعلاج الكبد وفيروس سي، فتم التنسيق معها ورحت زرت مركز الكبد في فيروس سي، واعتقد انه امام بسبب اتفاقات دوليه كبيره جدا جدا مع المانيا لحل بعض المشكلات الكثيره. زرت بعض المصابين من ليبيا اللي موجودين في المانيا، تحدثت مع رئيس الجمعية الصداقة المصرية على الأموال المصرية اللي موجودة في الخارج، وهل تستطيع ألمانيا أن تساعدنا على استرداد مثل هذه الأموال؟ قال لابد أنكم أولا تساعدونا، الحكومة المصرية لم تساعد الجانب الأجنبي في حل مثل هذه المشكلة. ليبيا بالضبط ادتهم معلومات دقيقة وبالتالي فعلا ساعدوهم في الوصول إلى أموالهم. تحدثنا على مشاكل كثيرة جدا ما بين البلدين، تم زيارة بعض شركات تدوير الزبالة وحل مشكلة البطالة والاستفادة من النفايات الموجودة في مصر في تحويلها إلى أشياء منتجة زي الكاوتش، الكاوتش العربيات اللي بترمى، إزاي ناخد كاوتش العربيات وبعد كده يتعمل أجزاء صغيرة تتحط في السلم، يقلل الاحتكاك، يقوي السلم، يبقى حاجه يعني شم النسيم، الناس تيجي شم النسيم وتولع الكاوتشات بدل ما تبقى الكاوتشات كده بتدينا حديد وبتدينا زي خيوط، هذه الخطوط بتستعمل في الوقود، يعني مصانع كثيره جدا جدا، ازاي ان احنا نستفيد ويبقى لنا دور فاعل في حل مشاكلنا. فاتصلت بالسفير خالد شمعه سفير مصر في النمسا على اساس اكرر مثل هذا الامر معه، لكن للاسف كان عندهم هم اعياد الاستر اللي هي النهارده وبكره وبعده والايام اللي جايه، ف يعني لم نتمكن من وضع هذه الزياره، لكن الراجل وعد ان احنا يعد لي زياره جيده في النمسا لحل بعض المشاكل والوصول الى العالم ماشي فين، ونشكرهم على ما قدموه من دعم طبي للمرضى المصريين المصابين في الثوره. ما قدمته النمسا عالي جدا، ما قدمته المانيا برضه موجود، لكن بنشكرهم على ذلك وبنستفيد ان يبقى في تواصل ما بيننا وبينهم، ما يبقاش الكلام كلام دبلوماسي وفقط ولقاءات، ولكن الوصول الى ارض الواقع باعمال ايجابيه تبقى مفيده لمصر. اعتقد احنا وضعنا اسس حتى للنقيب لرئيسه لجنه الصحه، بقول لها ايه المشكله؟ بتعملوا ايه في القرى اللي عندهم عجز في بعض الاماكن للاطباء؟ قالت لان بعض الدكاتره ما بيرضوش يروحوا المناطق النائيه زي عندنا في مصر برضه، ما بيرضوش يروحوا المناطق النائيه، فقلت لها طب بتعملي ايه؟ قالت بزود لهم الفلوس اللي الناس يروحوا للمناطق اللي بياخد فلوس اكتر. قلنا والله احنا فكرنا في ذلك في اللجنه, لكن احنا حطينا تصور كمان اضافه ان بعض المحافظين هيدوا سبعه ارض او شقه, فاعجبتها الفكره. واعتقد ان احنا ممكن نتواصل مع الغرب او مع الناس كلها, العالم كله. مصر لن تكون مغلقه, مصر لابد ان تكون تتفاعل مع العالم, والعالم يعلم ان الكيان ان الشعب المصري كله كتله واحده قادر على التفاعل, مش من درجه دونيه, تفاعل فعلي, استفاده بين الدول كلها ومصر. يعني حينما يتعاملون مع غير فاسدين اعتقد ان ذلك سيكون ايجابي لهم جميعا. عندما يتعاملون مع ناس منفتحين ويحاولون ان يصلحوا من مجتمعهم اعتقد هيبقى ده شيء جيد جدا. تم الاتفاق مع مركز علاج الفيروس في هناك على التواصل ما بينهم وبين مراكز طبية في مصر. المطلوب بس ان وزارة الصحة تخاطبهم, ان الحكومة تخاطبهم. اعتقد ان الدور نحن في مجلس الشعب نضغط على الحكومة ان هي تخاطب والوصول الى هذه الاتفاقات, اتفاقات دولية فائدة لمصر جميعها ان شاء الله.
بالتوفيق ان شاء الله. وعندنا سؤالين سريعين. لا, اخبار مصعب ايه الدكتور مصعب؟ اولا
هو الحمد لله عمل عملية يوم الثلاث, وللاسف كانت المفروض العمليه كانت يوم الاثنين, فانا اتفقت ان اروح هانوفر يوم الثلاث, يعني بقت العمليه اجلت بتاعه العمليه يوم الثلاث. فقال لي يا بابا روح مشوارك وتبني, انا مع ربنا وربنا كريم. والحمد لله هو عمل العمليه يوم الثلاث, لكن لسه مفك في السلم, وربنا ان شاء الله اللي نجاه من الموت هيشفيه ان شاء الله باذن الله. يعني
دي العمليه تعتبر ان شاء الله الختاميه,
ندعو الله سبحانه وتعالى ذلك
ان شاء الله. قضية تانية, من حين لاخر بشوف كلام في الاعلام ومن حتى من العوام يقولوا وجعتوا دماغنا وقعدتوا تقولوا هننقل الرئيس يا مجلس الشعب, وما ورحت شفته مستشفى المستشفيات اللي موجودة في السجون وقلتوا المستشفيات تصلح هننقل جهازين من هنا وتبقى تصلح, وفي الاخر اتحول الموضوع للنائب العام, والنائب العام مع وزير العدل قالوا ده القاضي, ورجعوا تاني ناس قالوا ده دي حاجة ما تخصش القاضي, محامين وقانونيين, وبقى في الاخر بقى احد المسالب او الاتهامات اللي بتوجه لمجلس الشعب ان انتوا بتتكلموا وما لكوش حول ولا قوة, وكنتوا سكتوا احسن ما ضيعتوش وقتنا.
يعني هقول لحضرتك حاجة, مجلس الشعب لابد ان نفهم ما هو دوره الحقيقي. دور مجلس الشعب هو التشريع والرقابه والخدمات العامه. حينما نتحدث الذي من هو مطلوب ان يصدر قرار نقل مبارك الى السجن, اعتقد هو النائب العام, اعتقد هي المحكمه. اما مجلس الشعب قام بدوره الحقيقي. اما وان مصر تمر بمرحله من المراحل انقلاب على الثوره بطريقه شديده جدا ومنظمه منذ فتره طويله, من اعلام مغرض يهاجم الثوار, ومن محاوله فاسده برضه من اعلام وغيره من تشويه صوره البرلمان والنواب, اعتقد ان ذلك لا, يعني لابد ان يوضع في الحسبان ما قمنا به وما يمليه علينا ضميرنا, ما هو اقسمنا عليه من رعاية هذا الوطن والحفاظ على كل مؤسساته, رضا الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور هي التي أجبرتنا ونحن راضين تماما عما قدمناه. حينما نذهب إلى السجن ونجد أن هناك مستشفيين واحدة جاهزة 100% ونطلب أن ينقل إليها جميع المساجين في الأوساط ولا ينفذ ذلك, اعتقد هذا الاتهام لابد ان يكون في صف وفي صدر وفي مواجهة من لم ينقل مبارك الى الان. لماذا مبارك يعالج كأنه رئيس جمهورية, لا يعالج ويعامل كأنه قاتل او متهم بالقتل او انه سجين تنفذ عليه قوانين السجن لكل المساجين المصريين؟ لماذا لا يعاند بهذا المنطلق؟ مستشفى الثانية لما رحنا وشالوا البلاط قبلها بيوم يوم 31/3 المفروض المستشفى تكون جاهزة. وإذا قيل أننا يعني بنسوق صوت المجلس لا ده بإذن الله هنروح تاني ونحرج. هو أنت لما تشوف إن فلول داخل انتخابات الناس دي مفقود السجن لغلطتنا إحنا؟ الناس دي المفروض ما كنتش تدخل انتخابات برشح انتخابات؟ هو دول مش دماء دماء الشهداء والمصابين رقابة هؤلاء يدخلوا انتخابات لمين؟ وان كان الواحد بيقول كويس لان انا شفت الفلول دخلوا في الصفوف وانخرطوا وما كانوش باينين. هذا الدخول سيظهرهم مره ثانيه وينكشف امرهم والشعب المصري يعرفهم ويثأر لثورته وستكون الثورة حقيقية وهي حقيقية وستنتصر لأن الذي أجرى هذه الثورة هو الله سبحانه وتعالى بسم الله نجيها ومرساها فترسى هذه الثورة بإذن الله على الجودي وسينطبع الشعب المصري بالعدل والحرية واحترام القانون والنماء وتضحيته كله. كل الشعب المصري سيضحي وكل الشعب المصري جاهز للتضحية في إصلاح هذا الوطن. وأعتقد الوطن الغالي علينا جميعا يحتاج مننا كل غالي وثمين لأن مصرنا تكون أحسن دولة في العالم وبإذن الله تكون إن شاء الله.
شكرا دكتور أكرم الشاعر جزاك الله خيرا. نعود لضيوفنا الكرام نشوف فيديو ونرجع لك يا باشمهندس.
والذي يبلغ من العمر 75 عاما خوض الانتخابات الرئاسية بعد عدة مظاهرات خرجت لتؤيده وتدفعه إلى هذا الأمر. كان آخر منصب تولاه السيد عمر سليمان هو نائب رئيس الجمهورية.
بالنسبة لاختيار رئيس الجمهورية للشعب المصري هيبقى هو ليه كلمة الأولى والأخيرة في اختيار الرئيس اللي هيحكم الفترة اللي جاية ومفيش حد هيفرض إرادته على الشعب المصري والشعب المصري عنده من الوعي الكافي إنه يجيب رئيس اللي هو يخدم البلد خلال الفترة اللي جاية.
والله احنا اصبحنا في موقف صعب جدا في القاهرة او في مصر عموما. مصر اكبر دولة في العالم بنفاجأ بها ان احنا عايشين سنة ونص بدون رئيس جمهورية. دي كارثة. حالة الاختطاف اللي بتتم حاليا اختطاف البلد من التيار الاسلامي. مش عايز اقول الاسلامي ان هم احنا مسلمين. حكاية كتلة الاخوان اللي بتسيطر على كل حاجة. مصر بتتباع بفلوس الخليج حاليا بيتم اختطافها. حالة استدعاء السيد عمر سليمان انا شايف عملية صراع ما بين الاخوان وما بين المؤسسة العسكرية وانا شايف ان هم اصبح صراع حاليا دلوقتي ما بين الاخوان وبين المؤسسة العسكرية. والجوكر للمؤسسة العسكرية الآن هو أصبح عمر سليمان لأنه بياخد معاه دلوقتي الأغلبية الصامتة اللي حست بالخطر. الإخوان بيستولوا على كل شيء في البلد وبينفذوا.
أنت شايف فرصه كبيرة في الانتخابات؟
حاليا هتبقى فرصه كبيرة لأن هيمشي في سكته الأغلبية الصامتة. إن دلوقتي أصبح أحمد شفيق بيمثل مبارك وبيمثل نظام مبارك فشخصية مرفوضة. عمر سليمان طبعا الناس اللي هتسنده هتتكلم عن محاولات اغتياله ومين ليه المصلحة في اغتياله في ثلاث محاولات.
لكن هو محسوب على النظام السابق كان رئيس للمخابرات منذ 93 حتى 2011.
هو محسوب فعلا بس هيسوق نفسه ان هو اتعرض لمحاولات اغتيال فدي هتخلي الاغلبية الصامتة تروح له لان ما اصبح مفيش بديل قدام الشعب. عندك السيد دلوقتي عندنا عمرو موسى عندنا ابو الفتوح عندنا التيارات الموجودة حاليا اصبح مفيش حد بيمثل الثورة ثورة مصر.
ممكن عمر سليمان يمثل الثورة؟
لو قدم شيء للشباب حتى الان لم يقدم اي مرشح اي شيء للشباب. الشباب الان بالثورة في شباب مات نزل حوالي 4000 شاب نزلوا ميدان التحرير منهم 1000 ماتوا منهم ناس دخلت السجون ما طلعتش لغايه دلوقتي وفي ناس طبعا مصابين وحاجات. الاخوان نزلوا ميدان التحرير بتعليمات من الامن وانسحبوا بتعليمات من الامن.
بالنسبه لعمر سليمان لو يحكم بالعدل ويكون بيدعي النظام السابق نرحب به، انما لو هو تبع النظام السابق للضمان على مدى 30 سنة نحترمه ونبعد عنه بدون تجريح. اي رئيس جمهورية يجي لمصر مصري يحكم بالعدل وبما يرضي الله نرحب به فرصة من فوق.
رأي حضرتك في قرار السيد عمر سليمان ترشح للرئاسة؟
هو قرار صحيح وصائب، ويمكن من اكتر الناس الموجودة على الساحة حاليا ان هو اكثر يعني كان جوه المطبخ السياسي زي ما بنقول، من اولا عارف الحياة الاسرار الداخلية والاسرار الخارجية، المشاكل الخارجية والمشاكل الداخلية، لان بصفته وظيفته السابقة ان هو كان راجل مخابرات سابق.
انه كان محسوبا على النظام السابق انه كان رئيسا للمخابرات عام 93 حتى 2011، وانه كان من ضمن المنظومة النظام السابق.
ما في كتير موجود على الساحة محسوب على النظام السابق وتم تحورهم، يعني تحولوا بصفة الوضع. يعني
ألا تخشى أنه عندما يأتي رئيسا للجمهورية أنه يعيد إنتاج النظام السابق مرة أخرى؟
الوضع مختلف تماما حاليا دلوقتي، لأن دلوقتي بقى مدرك دلوقتي أي واحد يجي يمسك مصر مدرك دلوقتي إن الشعب يقدر يفرض كلمته إذا حصل خلل سياسي.
رأيك في أنه اتهم في قضية تعذيب خاصة بنقل معتقلين من أفغانستان لمصر من خلال التعاون مع المخابرات الأمريكية، هذا نشر في القدس العربي؟
لا، ما علمتش حاجة زي دي، ما قرتهاش قبل كده.
يعني إن صح هذا الأمر هل أيضا ستختاره؟
إن صح هذا الأمر يبقى الوضع مختلف طبعا. يعني
رأيي في قرار ترشيح عمر سليمان في قرار السلة بيثبت إن الشعب المصري لو قبله يبقى الشعب المصري يتمتع بقدر كبير جدا من الغباء. يبقى احنا فعلا
إيه؟
رقم واحد في العالم في الغباء. ليه؟ لان لو احنا رجعنا الثورة اول ما ظهرت وعمر سليمان لما اتعين نائب واجتمع مع قيادة الثورة الناس اللي كانوا في التحرير كان كل كلام لهم كفاية عليكم كده. يعني عمر سليمان لو كان بيدر امر ساعتها وكان يقدر يحكم كان ضرب ميدان التحرير بالطيارات، لان ما احنا عارفين احنا تاريخ عمر سليمان تعاملوا مع المخابرات الامريكية وتعاملوا مع المخابرات الاسرائيلية واولا بيكره الاسلاميين كره عمى، فهرجعنا نقطة الصفر وفي ثورة تانية هتقوم هتبقى أوسخ من الأولانية هتغرض الأخضر والثابت. فدلوقتي نصيحة للناس العقلاء فعلا ينصحوني ما انزلش، لأن في ثورة تانية بتستعد هتقوم، لأن احنا مش معقول امتداد للجهاز الرئيس، احنا بنعيد انتاج مش فرعون بقى تاني، احنا بننتج انتاج فراعنة هتحرق البلد.
والله انا شايف ان هو قرار كويس، الراجل ده عنده حكمة وراجل يعني كان ماسك المخابرات فترة طويلة، ويكفي ان هو يعني انا شايف فيه ان هو يعني قائد، يعني راجل من نظرة تانية حتى تفهم ان هو قائد، يعني يقدر يحل مشاكل كتير يقدر يواجه صعاب، يعني ما نظامه اكيد لما هيعمل نظام كويس هيبقى نظام قوي ان شاء الله يقدر يحمي بيه البلد.
لكن هناك من يرى انه نتاج النظام السابق.
والله ما هو اتحسب على النظام السابق لانه اتحرق في وقت قصير، يعني هو نزل حسن مبارك كان بيراهن بيه ان هو يقدر يحقق بيه اي حاجة، لكن خلاص كانت الدولة انهارت في وقت معين، فانا ما نزل حصان كسبان في وقت خسران اكيد هيتحرق.
الحقيقة السيد عمر سليمان له خبرة سياسية وعسكرية وهذا ما يصح للمرحلة الحالية، ولكن نتمنى ان يوفقه الله وان ينجح في الانتخابات القادمة لانه هو اصبح واحد لهذه المهمة القومية.
لكن حضرتك الا ترى انه من النظام السابق وكان رئيسا للمخابرات طوال من سنة 93 حتى 2011؟
هذه النقطة هي التي تؤخذ عليه، ويجب أن يؤكد في المرحلة القادمة أنه لا يمت للنظام السابق بصلة، وإنما رشح نفسه من أجل مصر ولمصلحة مصر. وأنا نداء لكل القوى السياسية، أرجوكم رحمة بمصر ورأفة بمصر، فيجب على الجميع أن يعمل من أجل مصر.
والله هو حر طالما يقدر يجيب عدد الأصوات اللي قال عليها وعدد توكيلاته براح، حر مش كل واحد حر، احنا في الشعب حرية دلوقتي كل واحد حر.
لكن حضرتك انت يعني الخبر تلقيته يعني انت فرحان بهذا الخبر، متضايق من هذا الخبر، شايف الخبر ده كويس خبر غير جيد؟
لا انا ولا فرحان ولا متضايق، اصل احنا دلوقتي في شعب عايزين نبقى ديمقراطيه وحريه، ما فيش حاجه اسمها فلول ولا الكلام القديم، كل واحد على حسب مصداقيته وعلى حسب البرنامج اللي هيعمله هنوافق عليه او لا.
انت ترى ان فرصه هتكون كبيره في الانتخابات ام ضعيف؟
لا اشك، لانه عشان خاطر حسن مبارك هو
شفنا باشمهندس صبري الشعب عند بعضه عنده وعي بعضه عنده جهالة بعضه عنده رؤية وحماس
بعض ما عندهش خالص.
فنشوف رأي حضرتك ايه.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، هو الحقيقة الواحد يعني بيشعر بمشاعر كثيرة جدا في هذا الموضوع، اولا نمره واحد حكاية ترشيح السيد عمر سليمان. انا عاوز اسأل سؤال، ايه الفرق الكبير لو ان مبارك كان له حق الترشيح وتقدم بالترشيح لرئاسة الجمهورية؟ عمر سليمان لما الشارع المصري وهذا الشعب، الحقيقة في نقطة مهمة جدا يا دكتور، ان الشعب ده بفضل الله سبحانه وتعالى شعب واعي جدا، ولسه الاستفتاء اللي فات وانتخابات مجلس الشعب والشورى اللي فاتت رموز كتيرة جدا من رموز الحزب الوطني تجرأت ودخلت الانتخابات وسقطت في الانتخابات بجدارة. فأكثر من دايرة كل، مع انهم يعني الحقيقة استخدموا سلاح المال وسلاح الرشاوي وكل الأسلحة، ومع ذلك الحمد لله كان الشعب واعيا ويعني سقطت رموز من أكبر رموز الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب والشورى. السؤال بقى، هل الأمور واضحة عند الشعب؟ إيه علاقة عمر سليمان بالنظام السابق؟ إذا كانت الأمور ليست واضحة فالأيام كفيلة بأن احنا كل القوى توضح للشارع. وعلى فكرة كل القوى الإسلامية والليبرالية وغيرها متفقة على أن توضح للشارع ما هو عمر سليمان. آخر حاجة في تزوير الانتخابات الشعب في 2010 اللي هو كل الناس سقطت فيها ما عدا بتوع الحزب الوطني، قال السيد عمر سليمان ما كانش عارف بما يدار في البلاد وبما يحدث في الانتخابات اللي هي كان السبب في او يعني القشة التي قصمت ظهر البعير وقامت الثورة. عمر سليمان ما كانش عارف تصدير الغاز لاسرائيل، ان المخابرات ما كانش لها دور. سليمان خاطر المخابرات ما كانش لها دور. احنا لم نتمتع برفع رؤوسنا في اي موقف مع اسرائيل. المخابرات ما كانش لها دور. المفاوضات بين حماس وغيرها اللي كان بيتبناها عمر سليمان ما كانش له دور. يا اخوانا عندما يظهر للشعب هذا الماضي الاسود، انا مطمئن تماما انه لن ينجح عمر سليمان في الانتخابات.
الا
بس مفيش الا اذا كان هناك تزوير، ولن يكون هناك تزوير. احنا عاوزين نقول ونحرر المسائل. حكاية يعني انا الحقيقة استاذنا دكتور يوسف بيقول ان ممكن منع الناس للوصول للجان، مستحيل ان تعود العجلة للوراء، مش هيحصل. هذا الشعب وهذا الشباب الذي ضحى بروحه، وانا عاوز اقول على حاجة، هو احنا نظن ان الثورة المصرية اللي قعدت 18 يوم وربنا سبحانه وتعالى جعل لها نتائج لا يمكن احد يتخيل، احنا هنظن او ننسى ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ويدبر امر هذه الثورة، وان شاء الله باذن الله تعالى ستصل الى النهاية. وبعدين انا سمعت كلام في منتهى الخطورة، ان الان هو في منتهى الخطورة وان شاء الله منتهى الاسباب للطمأنينة. كل رموز الحزب الوطني السابق ظهرت في كل المحافظات والقرى عشان تعمل توكيلات لعمر سليمان، ونفس الاغراءات، الورقة دي خلاها معاك، ولو سيادة الرئيس نجح ان شاء الله هنديلك شقة. المنقذ الان
معي هذه الورقة
كويس،
نعرضها على التلفزيون
كويس،
معي هذه الورقة التي
وزعت
اهي معي،
يعني
والتي وزعت في كل مكان،
وتبقى
مع الذي انتخب واعطى التوكيل ليأخذ بها شقة في حال نجاح السيد الرئيس.
وراها لحظة كده نشوفها.
اي
ثبت ايدك، ثبت ايدك. عمر سليمان الفحم، شهرته عمر سليمان رقم كومي كذا، عشان يعمله قالوا له خلي الورقه دي معاك وتيجي بقى تاخد بيها
يا التوكيل، يسلم التوكيل يقول له خليها معاك، عندما ينجح الرئيس سوف نقوم بتسليمك شقه.
طب دي ورقه انا ما
مختومه
انا اعمل لك زيها.
قالوا انها من ورق معين يمكن تزييفه اذا زور عند تسليمها.
هو الشاهد يا دكتور عاطف، الشاهد ان ممارسات الحزب الوطني السابقة في الانتخابات من التأثير على المواطنين بطرق غير مشروعة رأيناها فورا عند ترشيح السيد عمر سليمان. واحنا بقى في القرى واحنا في المدن عارفين كويس قوي مين رموز الحزب الوطني المنحل. وبعدين النواب اللي سقطوا في 2010 من رموز الحزب الوطني في 2011 ظهروا الآن. واحد عندنا بيقولوا له قال انت انا عاوز ايه؟ قال الله شو ده هيعين مجموعة في الشورى؟ ابنا نائب لما يبقى رئيس يعينني في الشورى، وكأن الدستور سيظل هو الدستور والقانون سيظل هو القانون. انا بقول ان الشارع المصري والمواطن المصري سيكون على اروع مستوى مهما كان التأثير، والمعركة الان ان شاء الله ستدار بتكاتف اكبر بين القوى الاسلامية وغير الاسلامية، لان الهدف الرئيسي لا يمكن ان يأتي من رأى عذاب هذه الملايين بالامراض الفتاكة. احنا الكلام اللي بنقوله مع الدكتور اكرم ومصعب ده وشهداء الثورة ومصاب الثورة، مين اللي كان يا اخوانا في حضن الرئيس السابق الرئيس المخلوع؟ انا بقول كلمة نهائية باذن الله تعالى بإرادة الله تبارك وتعالى وإرادة كل القوى، لن يكون هناك مكان لمن ارتمى في حضن الرئيس السابق وشهد على ما فعله في هذا الوطن الحبيب
إن شاء الله.
شكرا مهندس صبري جزاك الله خيرا. تشوف فيديو ونرجع للمهندس بدر.
مجرد نزوله ده تحفيز للثوار مره اخرى لتحدي كبير ليهم واستهزاء بيهم، يعني حد بيلغي الثوره بالكامل، وفوزه هيؤدي لي يعني قيام ثوره ثانيه. اتمنى ان الاحداث الفتره الجايه تكون هاديه، لان يعني ما يحدث ضد الثوره بيبشر ان الفتره الجايه هتكون فيها اضطرابات كثيره في مصر.
انت عايز اقف معاك عند عباره انت قلت الكفاح المسلح هيكون الحل الاخير في ايد الثوار، قصدك ايه؟
لا ده مش دقيق
قوي.
ست قبل لا منهجها هو النضال السلمي، وده احنا في وجهه نظرنا او خلال ايديولوجياتنا يعني ده اكثر تاثيرا وموازي للكفاح المسلح. ولكن فكره الكفاح المسلح دي طرحت امس في المؤتمر، وده لو تم، لو فاز عمر سليمان وبدا في ذبح المعارضه او ذبح الثوار فبالتاكيد هيكون الرد مختلف كثيرا عن الرد الحالي. ولكن المتوقع ان الفترة الجاية في حالة ترشح واستمره في الترشح او حالة فوزه هتكون فترة مضطربة جدا، يعني الناس على اخرها هتغلي من اجراءات ضد الثورة، وترشيح عمر سليمان يعني زود الغضب بصورة كبيرة. اتمنى ان تكون الفترة الجاية ما فيهاش يعني هزات كبيرة لمصر. يعني
دوركم المرحلة الجاية هيبقى ازاي كستة ابريل؟
الفترة الجاية المفروض طبعا تم تشويه الثورة وشيطنة الثوار بصورة كبيرة من خلال وسائل اعلام كثيرة، وده كان مخطط ليه. تم تفكيك الكيانات الثورية بصورة كبيرة. الفترة الجاية نحاول نجمع كل المجموعات، هنحاول نتواصل حتى المجموعات الغير قابلة للدمج في كيان اكبر. هنكون تواصلنا مع الشارع بصورة مباشرة، تواصلنا مع الشارع اكثر واهم من حتى الاحتياجات الغير منظمه، بحيث ان يكون قوه ضاغطه ضاربه ضد عوده النظام القديم، ونسمح مطلقا بعوده النظام القديم مره اخرى، واحنا مستعدين لهذا التحدي ومستعدين لهذه الحرب.
القران حياتي يهديني لصراطي.
الملتقى الرابع للقنوات الفضائية الهادفة والاجتماع التأسيسي لرابطة الإعلام المرئي الهادف في الفترة من 11 ل 12 إبريل 2012 بمدينة اسطنبول بدولة تركيا. هوية الملتقى الرابع للقنوات الفضائية الهادفة تحت رعاية رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على مؤسسة الرشيد للإعلام الدكتور ضيف الله بن محمد الضعيان. الرسالة، رفع مستوى أداء القنوات الفضائية الهادفة وتقوية الروابط فيما بينها وتمكين المجتمع من التفاعل معها. الأهداف العامة، صنع رسالة الهادفة لمجتمعاتنا وتدارس سبل الإبداع في إعداد محتواها ومضامينها ليمتد الأثر إلى ملايين المشاهدين. إيجاد بيئة تواصل ناجحة بين قيادات العمل في القنوات الفضائية الهادفة. تهيئة البيئة المناسبة للتكامل. عرض أفضل الممارسات والتجارب وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة والتسويق والإعداد والإنتاج. اقتراح ومناقشة وتطوير الأفكار والمشاريع للرقي بمستوى الإعلام الهادف. نشر ثقافة الإعلام الهادف في المجتمع. الأهداف الخاصة بالملتقى الرابع، تنمية الوعي لدى قيادات الإعلام الهادف بأهمية استثمار الإعلام الجديد في المرحلة القادمة. صياغة رؤى عامة للانتقال إلى الإعلام المتجدد. وضع آليات عمل للانتقال إلى الإعلام المتجدد. العنوان: مستقبل الإعلام الفضائي في ظل الإعلام وذلك بمشاركة الإعلام الدكتور عاطف عبد الرشيد ولفيف من الإعلاميين العرب من جميع الدول العربية.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. نذكر حضراتكم بقضيتنا وسؤالنا. القضية: ماذا سيفعل عمر سليمان اذا اصبح رئيسا للجمهورية؟ وسؤالنا: هل سيستبعد خيرت الشاطر من انتخابات الرئاسة، نعم ام لا؟ مهندس بدر، يعني خليني اقول تفسير مخابراتي. يعني احنا ده رجل مخابرات، وبتوع المخابرات ما بيبقوش مباشرين، يعني لازم يبقى بالطريقة غير مباشرة وعن بعد وبدهاء، وعنده قدرة انه يرتب الاشياء او الاحداث بحيث تحقق له في النهاية ما يريد. وان كانت البداية يبقى عاوز يروح الشرق، لكن هو بيبقى هدفه الغرب.
الغرب بالضبط.
فممكن يكون، انا لما بشتغل بقى خيال ادبي شوية، يعني مش عارف ينفع سياسة ولا ما ينفعش، بقول ايه، ممكن يكون عمر سليمان اخبث او امكر مما كلنا بنتحدث. ده هو بيستفزنا عشان نستفز، عشان يجي الجماعة بتوع 6 ابريل يقول لك هنستعمل العنف، ويجي شوية اسلاميين يقول لك ده احنا هنقطع رقبته، وينزل شوية ناس يأيدوه، لان الامر لسه هينزل ناس تؤيد، وينزل ناس يضربوهم ويحدث عنف، والعنف يتلوه اجراءات وقرارات وتغيرات وتعطيلات، وبالتالي ممكن ما ينتخبش الرئيس، يستمر المجلس العسكري، يبقى فيه احكام عرفية طوارئ، وهتبقى بايدينا احنا اللي هنطلبها، لان المنطق هيقتضي ان كل العقلاء يطالبوا بهذا المطلب. لانه انت اي محلل ولو بسيط الذكاء يعني يرى انه امل الاستاذ عمر سليمان في النجاح ضعيف جدا، يكاد يكون معدوم، وانه المخاطر كثيرة جدا حتى عليه هو، لانه الرجل يعني ممكن في الايام القليلة القادمة يعني ترفع عليه عشرات القضايا تطالب بمحاكمته سياسيا وعن قضايا بعينها، وهو كان في موقع وارد انه يخطأ. فهو يعني ربما يكون قطعة شطرنج نزلت الملعب، يحركها اخرون، انظمة عالمية وشيء اكبر من قدرات حتى
المجلس العسكري او المجرد طيار معين عشان نسخن نتعنف
تحصل مشكلة للوصول لهدف الاخر.
نضيف في كلام سيادتك ان انا من شهرين او ثلاث شهور اتصل بي احد المرشحين الحاليين وارسل لي يريد زيارتي وارسل لي ابن اخي وقال لي لا تثق في الاسلاميين ان الخطة ان يتم معهم المرة السابقة مع الاخوان فقط هذه المرة مع كل الاسلاميين نظاروا ان يتم معهم سيناريو ثورة 52
لن يتم ان شاء الله.
هذا الكلام وصلني وانا يعني يمكن اؤكد من حوالي اسبوع وهو يصر على ان يلقاني.
طيب
انا كلام بعلنه على الملا.
انا عارف هو مين ده.
نعم
عارف.
لا ما في زاع نسميه.
ما انا مش هسميه. لا
في زاع نسميه. هو ابن خيد اللي دايما همزه وصل بينه وبينه.
طيب عموما نعود يا باشمهندس بدر الكلمه عند حضرتك
ان شاء الله تمام.
لانه يعني يجب انه يتم تحليل الامر بعيدا عن السطحي.
ماشي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه انا احب اطمن المشاهدين ان هذه الثوره صنعها الله عز وجل على عينه وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى في صدر سورة القصص يقص لنا قصة موسى وفرعون فيقول سبحانه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. شهادة من الله عز وجل لفرعون أنه كان من المفسدين وكذلك كان النظام البائد. ثم تأتي الآيات بعد ذلك لكي توضح آية من آيات الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين مش بس كده ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهي آية من آيات الله عز وجل. الثورة المصرية صنعه الله تبارك وتعالى ولذلك أطمئن كل المشاهدين أن ثورة رعاها الله تبارك وتعالى هيهات هيهات أن تجهض
إن شاء الله.
إن شاء الله. القانون برضو إذا احنا أخطأنا التصرف أو أسأنا التصرف
أكيد
على القانون الإلهي أنه إذا أنت أسأت
أكيد. إنما بفضل الله عز وجل في خلال الفترة الماضية الـ14 شهر اللي فاتوا والقائمين على الأمر يريدون أن يخرجوا بالثورة عن مسارها وقد حاولوا في مواطن عدة لعل أحداث مسبيرو لعل أحداث محمد محمود لعل أحداث مجلس الوزراء لعل أحداث محمد محمود للمرة الثانية لعل أحداث بورسعيد اللي شاهدناها كل هذه الأحداث أرادت أن تحيد عن الطريق السلمي التي اختارته الثورة والثوار ولكن أيضا برعاية الله عز وجل باءت كل هذه المحاولات بالفشل
بالإخفاق.
إذا أرادوا أن يعيدوا إخراج هذه المحاولات مرة أخرى فالشعب أوعى من ذلك والثوار أوعى من ذلك وإحنا اخترنا بفضل الله عز وجل اخترنا الطريق السلمي وليس لنا طريق غيره وتتوحد الجهود وتتوحد الأهداف وتعود القوى الثورية مرة أخرى إلى خندق واحد لأن العدو واحد. السؤال إذا أصبح عمر سليمان رئيسا أنا أستبعد تماما بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون عمر سليمان رئيسا لأن لنا سوابق في خلال 14 شهر الماضية كنا نريد ونلح على أن احنا نستصدر قانون العزل السياسي ولكن الشعب المصري بفضل الله عز وجل هو الذي أفرز قانون العزل السياسي في الانتخابات البرلمانية مجلس الشعب ومجلس الشورى بل في الانتخابات النقابية بفضل الله عز وجل قائمة الفلول كانت دائما تبوء بالفشل وإذا هم أرادوا بالتخطيط الجهنمي بتاعهم إن هم يجعلوا الناس يكفرون بالثورة من خلال يعني هذا التدهور الأمني في كل مرافق الدولة من خلال صنع أزمات وتصديرها للشعب وتصديرها لمجلس الشعب على أساس أن يقولوا الناس بتوع ربنا اللي انتم انتخبتوهم دول ماذا قدموا لكم. الناس بفضل عز وجل على درجة عالية جدا من الوعي ولعلنا لاحظنا ان هذا التصدير لهذه الازمات مخطط ومدبر ويقوم عليه أيد خبيثة. إنما على سبيل المثال انتخابات نقابة المعلمين الأخيرة اللي كانت من أسبوعين اثنين بالضبط هي نفس النتيجة بفضل عزل 87.5% للتيار الإسلامي، بالرغم من كل هذه المكائد، بالرغم من تصدير هذه الأزمات، بالرغم من الإلحاح على الناس على أن يكفروا بالثورة وأن يكفروا بالتداعيات التي أدت للثورة، ولكن نطمئن شعبنا كله أن هذا الأمر لن يحدث لهذه السوابق التي قلنا. ولكن لا قدر الله لو حدث مثل هذا الأمر فالشعب لم يعد الشعب قبل 25 يناير، ومصر بعد 25 يناير ليست كمصر يوم 24 يناير. أما إذا تولى فأنا أقول أنه سيكون الاستبداد من أجلك أنت، ستكون حكومة رجال أعمال من أجلك أنت، ستظهر طوابير البطالة من أجلك أنت، سيتم بيع ما تبقى من القطاع العام من أجلك أنت، سيكون هناك مزيد من اتفاقيات الغاز والبترول للعدو الإسرائيلي من أجلك أنت، سيكون إعادة إخراج النظام القديم أيضا من أجلك أنت، ولكن هيهات هيهات أن يعود هذا النظام
إن شاء الله
مرة أخرى، لأن ثورة رعاها الله عز وجل وثورة كان الثوار يقظين ومنتبهين بإذن الله تبارك وتعالى سيكون النصر حليفا.
شكرا مهندس محمد بدر. يعني إذا كان كده رجاء أن أنتوا في مجلس الشعب ومجلس الشورى تحسنوا أوضاع السجون، يعني عاوزين من الآن يعني تهتموا بأن المباني تكون صحية والمستشفى.
والحقيقة طبعا لجنة تقصي الحقائق اللي راحت للسجون ما كانش راحة بس لرموز النظام
عشان احنا كمان
الدكتور عزيز بتكلم على المستقبل.
المستقبل لا لا ان شاء الله لن يكون ابدا.
لا لا
خلونا نطلع بحاجة مفيدة منكم.
اكترار ذاكرة الماضي ب54، الحدث غير الحدث، الظرف غير الظرف، الشعب غير الشعب، الذي قام بالثورة هو الشعب المصري ولم يقم به الضباط الأحرار.
خلاص اتفضل رأيك يا باشمهندس.
الشعب يسمح إن شاء الله بألا تتكرر هذه الأحداث. دي نقطة. النقطة الثانية ما فيش أي قوة من القوى السياسية في مصلحتها
أبدا. الأمر ليس بهذه البساطة، يعني أنت حضرتك بترفع معنوياتنا وتقول لنا الأمر بسيط وربنا هيرعانا، لكن الأمر أيضا
يحتاج إلى جهد،
محتاج إلى صحة ومحتاج عمق تفكير
ولجوء إلى الله عز وجل.
هنشوف اتصالات ونرجع لك تاني يا دكتور زكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معاك جمال من مدينة ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور عاطف، ازي حضرتك؟
مرحبا بيك،
بحب برنامجك قوي قوي قوي.
ربنا يحبك ويبارك فيك.
بص يا دكتور عاطف،
اتفضل.
احنا دلوقتي من الناس اللي احنا بنقول حزب الكنبة ومسلمين ورشحنا الحرية والعدالة والاخوان وكله، دلوقتي انا حاسس البرنامج دلوقتي ان احنا بندافع عن الاسلام نظرا للظروف اللي حصلت في مجلس الشعب والاضطرابات بين الاخوان وبين بعضهم ومجلس وحزب الحرية والعدالة والسلفيين، لان احنا ما توحدناش على الكلمة، ما اعتصمناش بحبل الله، فلذلك احنا دلوقتي بنقول عيوب عمر سليمان. مين الموجه دلوقتي؟ احنا متخوفين ليه من عمر سليمان؟ عمر سليمان مش مكانش استحالة ان احنا نرشحه، لان احنا وصفنا في الاسلام، لان دين ربنا ودين محمد عليه الصلاة والسلام.
ما انت شايف بعض المشاهدين وفي ناس في الشارع بتقول حق عليها
دلوقتي ندافع. الناس اللي هي عادت للاسلام المفروض نردها لله سبحانه وتعالى ونتحد مع بعض، الاقي السلفيين مع الاخوان ونرجع صورة الاسلام اللي هي الحق الجدعانة اللي احنا بنتكلم بما يرضي الله ومن قلوبنا ونطهر قلوبنا، هنرفع راية الاسلام. لكن انت حضرتك في برنامج بتدافع بتدافع بتدافع، لكن رد الفعل التانية، رد الفعل للناس التانية بطريقة مختلفة، بطريقة بتسيء. طب بالنسبة انا راجل قاعد دماغي خلاص ضربت، اروح على لميس بتجيب ميزات عمر سليمان، عايز الراجل الذكر اللي هو يمسك البلد، اللي هو يقول لا، اللي هو يقف ويمشي العجلة، مش يبقى مرن واخد بس عادتك.
يعني لميس
عايز رشحنا قارئ،
اسمعني بس عشان افهم.
قول يا راجل.
لميس عايزه عمر سليمان.
دلوقتي عمر ما بتطلعش عيوب.
لميس حبيبي.
لميس
وهلا سرحان
ما بتطلعش عيوب، يبقى مين اللي اداهم الفرصه يا ريس؟
والله انا وانت اللي هنديهم الفرصه.
لا
او انا وانت هنديهم على راسهم.
ما احنا هنديهم على راسهم ليه؟ احنا هنديهم على راسهم بالكتله بالاتحاد
تمام، متحدين
بالرؤيه الصح يا راجل.
عموما انا احد مزايا ما يحدث ان انا شايف في الافق ان الطيارات الاسلاميه ان شاء الله هتتحد والاحداث اللي بتتم هتعجل بتجمع الصف الاسلامي على مرشح واحد.
يا دكتور
ثاني هنرجع بس لسه معنا دكتور. السلام عليكم.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك.
لو سمحت يا دكتور عاطف انا بقالي ساعه على التليفون بس يا ريتك حضرتك تسمعني.
اتفضل.
دلوقتي انا عندي اربع نقط للقضاء على عمر سليمان.
اتفضل.
القضاء عندي اربع نقط لازم الاخوان المسلمين يكتبوها في ورقه.
هيكتبها يا باشمهندس بدر.
انا والله عمر سليمان في جرايد بكره انا لسه عارف في جرايد بكره بيقول لو النظام اصبح مختلط انا حتى لو بقيت رئيس جمهورية ساعمل استقالتي.
ايه ده؟ طيب خلاص ان شاء الله مختلط.
لو نظام مختلط او برلماني.
قول نوع فرح يعني.
ما فيه صلاحيات لرئيس الجمهورية وعايز يبقى ليه صلاحيات.
مطلقة.
فلعبة الاخوان المسلمين دلوقتي لازما الدستور لازما يتحط قبل 30/6.
تمام.
لازما الدستور يتحط قبل 30/6.
المجلس العسكري وعد بهذا الامر.
لازم يا دكتور عاصف يحايلوا بقى الجماعه العلمانيين والابراهيميين يحايلوهم يطردوهم بلدنا يصرفوا المهم يتحط نظام مختلط.
تمام.
لانه في جرايد بكره هو اعلم لو النظام كان مختلط او برلماني انا منسحب عن الرئاسه خالص.
طيب جميل كويس.
دي اول واحده. يبقى لازم الدستور. الثانيه الو
معاك سامعينك. التانية
اللي دلوقتي تامر دجاج بتاع اللجنة الرئاسية اللي هو ماسك
اللجنة العليا
دجاجه قال لك لو مجلس الشعب قبل 26 ابريل اللي جاي اصدر قانون العزل السياسي ومنهم عمر سليمان واحمد شفيق لجنة الرئاسة هتعتد بيه وهتطبقه. الو
تمام
معايا؟ قال لك اذا بس هيعرض على الدستورية العليا الاول لو الدستورية العليا وافقت به واصبح قانون احنا هنستبعد عمر سليمان او فلول النظام. الكلام ده سامه مستجد
الكلام ده مش منطقي لانه حتى القانون لو صدر بيتم من خلال محكمة ولا بد ان يحاكم الاشخاص ويجر ضدها احكام.
يا دكتور عاطف لازم اعمل انا بالاسباب اطلع القانون في مجلس الشعب واعمل اللي عليا.
طيب
الحاجة الثالثة بقى الو
سامعينك.
لازم يا دكتور عاطف دلوقتي انا لسه قاري زين العابدين اتحكم عليه باربع سنوات في قضايا تعذيب اللي هو بتاع تونس.
تمام.
لازم انا اجيب قضايا التعذيب بتاع زمان بتاعت الجماعات الاسلامية وابتدي اروحها في المحاكم على عمر سليمان بصفته
النائب العام عنده عشرات القضايا ضد حسني بس ما حركهاش.
لا انا على عمر سليمان انا ماليش دعوه بحسني دلوقتي.
معنى بقى على سبيل المثال
انا عايز بصفته رئيس مخابرات مصر كان مسؤول عن التعذيب.
تمام.
الثالثه الرابعه بقى لازم انا ابتدي اعمل منشورات يعني وانا نازل المترو اول امبارح لقيت منشور جميل جدا على احمد شفيق ان هو من فلول كذا وكذا وكذا وكاتبين عيوبه وما تعالى منشورات ابتدي اعلق منشورات على عمر سليمان وابتدي اعرف الناس اللي عملوا من قضايا تعذيب من تصدير الغاز لاسرائيل ابتدي اعمل منشورات.
احنا في الاعلام ما بنعملش منشورات.
هنعمل ايه؟
اخر حاجه يا دكتور
احزاب تاني
اخر حاجه
اتفضل.
ده الخطا في خطا استراتيجي خطا فيه لاخوان المسلمين. لو الاخوان المسلمين احتفظوا بورقه الشاطر ومحمد مرسي لاخر يوم كان ما اعلنوش عليه قبل يومين اصلا عمر سليمان برضه في جرايد بكره يقول لك انا ما كنتش اترشح لولا عرفت ان خير الشاطر اترشح. كان المفروض ان الورقتين دول واحنا خاصة ان احنا داخلين طبع حزب كان المفروض اخر يوم يترشحوا كان هو هيبقى صعب جدا يعمل توكيلات في اخر يوم لكن اعلان الشاطر قبلها بيومين ده كان هو الخطأ الاستراتيجي. وشكرا يا دكتور عاطف.
طيب قدر الله ما شاء فعل. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متصلين شطار يا دكتور زكي.
نعم.
بقول له كلام احسن من الضيوف يعني. بنشجع المشاهدين.
نعم.
باشمهندس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا بحضرتك.
السلام عليكم.
اتفضل معايا.
السلام.
ازاي حضرتك يا دكتور عاطف؟
اهلا بيك الله يكرمك اتفضل.
انا عايز بس يعني اقول لحضرتك بس يعني ترشيح السيد عمر سليمان يعني شيء عادي. يعني هم مثلا يعني لما المصريين يعني هيبدوا اصواتهم يعني هم اكيد يعني الشعب فاهم يعني اللي حصل قبل كده في البلد ايه واحنا لينا الخيار دلوقتي يعني ايه ازاي احنا عايزين
ده لينا الخيار دي شتيمه
او وفي نقطه ثانيه برضه عايز اتكلم حضرتك عليها بالنسبه للاخوان المسلمين والسلفيين لو اتحدوا واجتمعوا مع بعضهم وخدوا قرار ان هم يرشحوا واحد صدقني دي هتبقى افضل ليهم واحسن ليهم بكثير جدا
ان شاء الله هتكون ان شاء الله
يا ريت دي
ان شاء الله ان شاء الله. طيب اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اتفضل مع حضرتك.
السلام عليكم.
اهلا بيك
حضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. انا معاك حمدي عبد العالم السيده زينب.
اتفضل يا استاذ حمدي.
ازي حضرتك يا فندم؟ والله انا عايز اتكلم في حاجه واحده بس.
اتفضل.
ان الحكايه دلوقتي ما بقتش مثلا ولا اخوان ولا سلفيين. المشكله بقت في البلد كلها. لان المشكله لو العمليه يعني الثوره دي فشلت هتفشل على البلد كلها، مش هتفشل على الاخوان وبس ولا على السلفيين وبس، هتفشل على كلنا هنخسر. فانا عايز دلوقتي السلفيين والاخوان والليبراليين وكل اللي بيحب البلد دي لازم يتحد بيد واحده، لان انت دلوقتي هم بداوا يتحدوا مع بعض. عمر سليمان واحمد شفيق وابتدوا عمرو موسى وكل اللي وراهم من الحزب الوطني كلهم بداوا يحطوا ايديهم في ايدين بعض، فلازم احنا كلنا نتفق ونحط ايدينا في ايدين بعض عشان نقدر نواجههم. اما غير كده مش هينفع. لازم كلنا ننسى الخلافات الشخصيه اللي بيننا وبين بعض، ولازم نوضح الحقائق ونوضح كل حاجه. الاخوان المسلمين اذا كان عندهم ادله او عندهم مستندات او عندهم اي حاجات بتدينهم لازم تظهر دلوقتي عشان يعرفوا الشعب مين هم دول، والسلفيين كذلك، وكل واحد بيحب البلد دي ينسى الخلافات الشخصيه اللي بيننا وبين بعض، ولازم نحطنا في ايدين بعض زي ما حطيناها في 25 يناير وقعنا حسني مبارك. لازم كلنا دلوقتي نقف ايدينا في ايدين بعض عشان البلد دي، لو وقعت في الوقت دلوقتي مش هيبقى حسن مبارك ده اللي بيعمله، مش هيبقى حاجه تانية خالص اللي هيحصل، هيبقى عنف، لان دلوقتي هيبقى هو داخل باسم الجيش والجيش هيقف عنده مش هيقدر يسيبه زي حسن مبارك، هيحميه بكل طريقه. فارجو من الله واتمنى من ربنا ان هو يوفق الاخوان والسلفيين وكل واحد بيحب البلد دي ينسى خلافات الشخصية ونحط ايدينا في ايدين بعض زي ما حطيناه في ايدين بعض في يوم 25.
شكرا.
ما كانش في حد بيقول حاجة.
جزاك الله خير. بيقولوا لي في متصل ثاني ومش عايزين يركنوه على ال عرف.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟ ازاي حضرتك؟
مرحبا بيك. الله يكرمك.
ازاي ضيوفك الاعزاء؟
بخير الحمد لله.
والله انا صراحة يعني عجبنا وراي حضرتك ان ممكن يكون الشيخ عمر سليمان ده يكون نادر فعلا بيرموا ورقه كده ولا حاجه عشان يعملوا لنا مشاكل.
تمام.
هذا امر. الامر الاخر ان انا بس لي اعتاد على اخواننا بتوع اعضاء مجلس الشعب والشورى.
اتفضل.
انا عايزهم ينزلوا الشارع لان الشارع افتقدتهم في الفتره دي، هم مشغولين كلهم في المجلس جزاهم الله خيرا هنا وهنا، ولكن فيه يعني شوشره جامده جدا وفي حاجات مش كويسه بتتقال، والشارع دلوقتي اصبح مذبذب وهو معاه حق، لان هي في قناه بتاعت حضرتك بس بتتكلم او قناه ثانيه وقليل جدا اللي بيسمعها، اللي بيسمعوها الناس الملتزمين، ولكن احنا عندنا القاعده العريضه من الشعب تجهل جامد جدا دور الاخوان والسلفيين والقوى الاسلاميه وما يعانوه في مجلس الشعب والشورى.
احنا عشان كده عاوزينك انت وكل المشاهدين لما كل قرايبك واصحابكم اللي بيشاهدوا القنوات الفلانيه، يعني خلوا الناس تشوفنا. اتفضل. انقطع خلص الاتصال. شيخ زكي وانت خبير سياسي استراتيجي ومفكر ارتوازي وارتكازي
انا سألتقط الخيط منك. يعني اذا كان التخيل الادبي هل يفيد في السياسة؟ السياسة هي فعل الممكن كما يقولون. وهاخد الخيط من الباشمهندس بدر، بدأ بأول سورة القصص وهي تبين يعني عدة قوانين لثبات المجتمعات المتقدمة. هو بدأ بأول السورة، لكن أنا هاجي إلى آخر السورة.
نعم.
تلك الدار الآخرة. خلي بالك تلك مؤلش هذه ليه؟ لأن في بعد فيه الارتفاع فيه القوة فيه الحركة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض أن يأرض اللي في الدنيا
ولا فسادا
ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أنا متفائل أن عمر سليمان مش هينجح في الانتخابات لسبب، واحنا هنا هنلاقي يعني عندنا اعلام مأجور ومذبذب ومتردد. عمر سليمان قال لك انا معلن انسحابي وبعدين رجع ثاني. لو واحد او حصلت في الاخوان دي وحصلت شنوا عليهم حملة شديدة جدا ولكن دول كذابين ومش ليهم كلمة واحدة. الله، طب ما هو ده ملوش كلمة واحدة، سمعنا الاعلام لم يوجه اليه. ثانيا، كان امبارح معاه 25,000 توكيل، يقال ان وصلت الى 150,000 توكيل في يوم واحد. ازاي دي تحصل معاه عصاية سحرية عملت هذا؟ ثالثا، وده اللي يعني بيتيح الفرصة للمجتمع، اننا لسنا على وئام واحد او لسنا متحدين، وهذا ما نسيناه او تناسيناه. انا بقول كبار الاخوان كبار السلفيين، ولو اني انا التقسيم ده انا ما اعرفش ما بحبوش او كده، بقول ان انا
كلنا اخوان في الله.
ايوه، اننا مسلمون
بالضبط كده،
ماشي، لكن باعتبار الواقع او هذه المصطلحات بقول كبار الاخوان العقلاء كبار السلفيين العقلاء الجماعات الاسلامية العقلاء يستطيعون ان يسقطوا من اذهان الشعب عمر سليمان. عمر سليمان اللي بيأيدوه، وزي ما شفنا واقع العباسية، معرفش مش قادر اوصف اللي جاي بتقولك انا هنتخب عمر سليمان عشان هو اللي مش عارف. الله، انا ما شفتش منه حاجة، انت شفت ازاي عمل ايه؟ يبقى اذا،
بس انت عارف اكبر جهة واكبر كيان ساعد اعلن سعادته بترشح عمر سليمان ورحب به هم مين؟ اسرائيل.
اكيد عارفينه
ما شاء الله،
عارفينه
اعلانه ده،
الله، عارفين ورئيس ودخل في زوارقهم ودخلوا في زوارقه، وعارفين ان هذا بديل. إن يعني لما مبارك خلع اسرائيل كان عندها يعني
ارباب خلع،
يعني هلع وحزن ودمار. الشيء الخامس بقى والاخير عشان ما ايه ما تقوليش اسكت
اتفضل.
علينا ان ندرك اننا في ثورة ارتباك فوضوي من كثرة المرشحين. يعني في واحد برضو لواء مخابرات متقدم لو من حزب الحضارة اسمه ممدوح طلبة، برضو كان في المخابرات وكده،
ممدوح قطبة. نعم،
وبتبص تلاقي عشان كده
بقول لك الحضارة،
نعم، مؤسس حزب الحضارة. فبقول لك ان العملية مش هتنفع لعمر سليمان لان المرشحين كثيرون، ولكن الله يعني سيؤيدنا بان يكون هناك اتحاد بين المسلمين قوة لمواجهة مثل هذه المهاترات التي يريدها الليبراليون والعلمانيون.
جزاك الله خيرا. هنشوف فيديو ونرجع للشيخ يوسف البدري، بس انا اقول عناوين عندنا بعد اذنك يا باشمهندس بدر.
اتفضل.
التليجراف الصحيفه بتقول سليمان اقوى قاده التجسس في العالم، وهارتس الاسرائيليه بتقول معريف بتقول سليمان الافضل للسلام مع اسرائيل، ويكليكس بتقول سليمان الخط الساخن السري لاسرائيل. ده من الوفد، انا بقراه قدامي الان من النت، الوفد على بوابة الوفد.
نعم.
نشوف الفيديو في تعليق في
ثانية. الكثير من المشاهدين تكلم على وعد الإخوان السلفيين والجماعة الإسلامية. هذه من اللحظات النادرة في تاريخنا على العموم ان فيه توافق كبير جدا بين الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية، وانا اعتقد ان هذا صنعة الله عز وجل، ولعل ان شاء الله عن طريق هذه الوحدة تتكسر كل المؤامرات اللي بتحاك للثورة، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين القلوب بإذن الله تعالى.
بالإضافة يا دكتور لما قاله المهندس بدر، اتصل بي امس الاول احد اعضاء حزب النور وهو عضو مؤسس، وسألني سؤالا، قلت لهم لابد ان نرشح واحدا احتياطيا، فكان اجماع الكل انهم يكتفون بمرشح الاخوان. ثم سألني هذا السؤال ليبلغهم، انت ترى ذلك افضل ام نقدم مرشحا افضل لان خالد الشاطر يمكن ان يضرب؟ فقلت له يمكن ان يجد واحدا اخر، فقال لي فعلا هو الدكتور محمد
مرسي
سوف يكون نيابة. قلت اذا بلغ كل مجلس او هيئة شورى لحزب النور ان يوسف البدري يرى ان موقفكم هذا موقف سليم 100%، وكونوا لا ترشحوا احدا. قال لم نرشح بدليل على انه نحن نعهم وراءهم، لذا لم نرشح اي واحد. قلت هذا خير، وانتظروا حتى يروا من على من سيستقر الامر ثم قفوا معه. طيب. فقال كلمتهم وهم موافقون.
جزاك الله. نشوف فيديو ونرجع لحضرتك تاني.
القرآن حياتي يهديني للصراط.
بداية المناخ العام، مناخ يعني يثير علامات استفهام كثيرة جدا الحقيقة، سواء بالإصرار على أن يتقدم للرئاسة يعني بعض فلول النظام، وعلى رأسهم طبعا سيد عمر سليمان، رغم أن هذا من حقه أن يتقدم، لكن هو من شارك في إفساد الحياة السياسية في مصر عبر 30 سنة ماضية، وكان ينبغي أن يطبق عليه يعني قانون الغدر الذي لم يطبق إلى الآن يعني. وبالتالي المشاهد العامة والحملة الإعلامية الموجودة على كل المرشحين ومحاولة تشويه هؤلاء المرشحين تدفعنا إلى أن نتشكك رغم سلامة الموقف القانوني المهندس خيرت الشاطر فيما يمكن أن يحدث خلال الفترة القادمة. ولذلك نحن نفكر الآن فعلا، والهيئة العليا للحزب مجتمعة لتفكر بالدفع بمرشح احتياطي سواء كان الدكتور محمد مرسي أو غيره يعني.
الأقرب ليه الدكتور محمد مرسي؟
نعم
الأقرب هو الدكتور محمد مرسي
اللي يعني أغلب الظن. أنا لا أدري طبعا الهيئة العليا مجتمعة الآن، لكن أنا أعتقد أنه سيكون دكتور محمد مرسي أو غيره، لكن سيان نحن ندفع بمرشح احتياطي، وبالتالي لابد ان يكون هناك يعني مرشح احتياطي، لاننا نتصور انه يعني الذهاب الى عسكرة مصر مرة اخرى هذا امر يعني يفقد الثورة منهجها.
ده معناه ان حضرتك شايف ان المجلس العسكري هو من دفع باللواء؟
لا اقول ان المجلس العسكري، لكن انا اقول انه كثرة المرشحين العسكر الموجودين وعلى رأسهم السيد عمر سليمان والذي يتمتع بكراهية شديدة لدى الشارع المصري، هذا يدل على ان هناك اتجاه لعسكرة في مصر، هذا الاتجاه الشعب كله يرفضه، وبالتالي نحن امام اما ثورة ثانية واما ان نجنب الشعب المصري هذه ثورة ثانية ونصر على استكمال الطريق، وبالتالي نضع كافة الخطوات التي يمكن الاحترازية التي تعيق يعني وقفنا عن هذه المسيرة.
يعني المحللين يحتاروا هل ترشيح المهندس خيرت الشاطر وترشيح اللواء عمر سليمان ده صدام بين المجلس العسكري والاخوان ام تفاهمات؟ البعض بيحلل ان هي تفاهمات.
هو بدايه يعني بدايه نحن قلنا اكثر مره نحن ليس بيننا صفقات وليس بيننا تفاهمات في موضوع الرئاسه، نحن تقدمنا للرئاسه
يعني في تفاهمات في حاجات ثانيه لكن مش
لا لا لا, لا لا انا اقول في يعني موضوع الرئاسه نحن تقدمنا بمرشح للرئاسه من منطلق ان المصلحه العامه لمصر تقتضي ان نتقدم لانقاذ الثوره وانقاذ المتطلبات التي
في البعض شايف ان قوى يعني قوى الاخوان المسلمين بعد الثوره بعدت عن القوى الثوريه شويه.
لا احنا لا نبعد عن القوى الثوريه، نحن قلنا من البدايه اننا امام مسار ديمقراطي وان هذا المسار الديمقراطي لابد ان يكتمل، وبالتالي نركز الجهود كلها في اتجاه المسار الديمقراطي. وبالتالي كنا نركز على انه بضروره ان تقل الفتره الانتقاليه، ان تقوم انتخابات او تتم انتخابات مجلس شعب وشورى ثم هيئه تاسيسيه،
ودستور ورئاسة جمهورية. وبالتالي هذا هو الهدف الذي ينبغي أن نوجه الجهود كلها إليه حتى تتكون المؤسسات الدستورية لمصر.
ورأيك في حملة الانتقادات التي وجهت لترشيح المهندس خيرت الشاطر؟
لا، أنا أرى أن هذه حملات ضمن الحملات القائمة لمحاولة تشويه صورة الجماعة، وهذا غير حقيقي. نحن يعني حين تقدمنا لصالح مصر، وحين كنا أعلننا أننا لا نتقدم مرشح كنا أيضا نريد ألا نتقدم مرشح لصالح مصر، وكنا صادقين في هذا وحرصنا خلال الفترة الماضية ألا نتقدم، لكن وجدنا أن هناك مستجدات كثيرة جدا تستدعي تغير الصورة وتستدعي اتخاذ قرار جديد، وبناء عليه مجلس الشورى.
دكتور محمود، امبارح انصار الشيخ حازم الصلاح ابو اسماعيل هاجموا جماعه الاخوان المسلمين وشبهوهم يعني، وذكروا احاديث ايه المنافق ثلاثه وغير ذلك بسبب ترشيحهم للمهندس خيرت الشاطر، راي حضرتك؟
يعني اولا الاستشهاد بالايات والاحاديث في مثل هذا المجال غير صحيح، لان احنا امام امر سياسي وليس امر.
انتم امبارح طلعتوا بيان وبرضه كان في استشهاد بايات دينيه.
لا، الاستشهاد، ما احنا انا لا افض الاستشهاد مطلقا،
اما كان في امر سياسي ايضا في ترشيح المهندس خيرت الشاطر.
لا، انا اقول هذا قرار سياسي لا يجوز الاستشهاد به على انه ثابت من الثوابت ويقال ايه المنافق او مش ايه المنافق. قرار سياسي دائما له متطلبات، وعلمتنا السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض القرارات اخذها ثم غير هذه القرارات نظرا لتغير المستجدات. كون بعض المتحمسين للشيخ حازم ابو اسماعيل يعني تحدثوا ضد الاخوان، ابتداء نحن لسنا طرف في هذا الامر. الذي يعني زعم واعطى اوراق وقدم اوراق للجنة وما الى غير ذلك ليس الاخوان المسلمين، وبالتالي لسنا طرف. وهل هذا الامر حقيقي او غير حقيقي؟ نحن لسنا طرف.
لا للفساد، معا نتصدى للفساد، معا نكشف الفاسدين، مع الأستاذ نبيه الوحش المحامي يتصدى للفاسدين ويخترق بؤر الفساد. اتصلوا الآن للإبلاغ عن أي شبهة فساد في أي مكان على أرض مصر، سوف يتواصل معكم مباشرة الأستاذ نبيه الوحش. اتصل على 1762 وخدمة لا للفساد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
ومنهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
نعود لحضرتك شيخ يوسف.
نعم.
في عندك جديد في قضية ماذا سيفعل عمر سليمان إذا عد رئيسا؟
ماذا سنفعل؟ هذا هو الجديد.
لا، ماذا سيفعل؟
هو يفعل إيه؟
ماذا سيفعل؟
هذا لم نجب عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معلوم المثل، الشيء من معدنه لا يستغرب. وهذا الرجل عاش بعد أن كان تلميذا لأمين نمر رئيس المخابرات الأسبق، ثم أتى بعده رئيس المخابرات، ثم كان هو السفير شبه الدائم بين مصر وإسرائيل، وكان قد أدار المخابرات لصالح الفساد الذي كان يحكم مصر. ومن هنا فإنه إذا جاء فأنا أتوقع الآتي: أولا، محاولة عرض مجلس الشعب الإسلامي على الشعب ليستفتي عليه أيبقى أم لا، وسيخرج النتيجة قطار تسعات 99 من 1000 على أن الشعب أراد حل المجلس. ثانيا، سيقوم هو بعد ذلك بعمل انتخابات صورية. هذه الانتخابات الصورية سوف يعيد فيها من كان وراء الكواليس منتظرين هذه اللحظة فيعيد الحكم السابق. ثالثا، سيصدر العفو التام عن المحاكمين من رموز العهد السابق.
ده كده مش هينجح.
رابعا، سوف يحاول أن يقبض على رؤوس النشطين من التيارات الإسلامية
ليزد بها في السجن مرة أخرى ظن أنها كم من الفم. لكنني أقول لو قام بهذه الخطوات في أول خطوة سيتم إطاحة به من الشعب في ثورة أخرى أكثر قوة وفاعلية مما كانت. أسأل الله ألا يوليه وألا ينصره، وأسأل الله أن يخذله، وأسأل الله أن يولي الإسلاميين بعدلهم على البلاد ليكونوا أسوة لباقي الدول الإسلامية إن شاء الله. مرحى بتصحيحه حتى يثبت لكل الناس نسوبه بالغارة في أن يحصل على أي أصوات إن شاء الله تعالى حرة، وإنما قد يحصل على بعض الذين قد أتخموا في معيتهم بما تم دفعه من إتوات، وبعد ذلك سوف يعلم أن التيار الأغلب هو التيار الإسلامي إن شاء الله.
شكرا.
لن ينجح عمر سليمان.
جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم بالقضية والسؤال. شوف يا شباب القضية والسؤال. قضية ماذا سيفعل عمر سليمان إذا أصبح رئيسا لمصر، والسؤال هل سيستبعد خيرة الشاطر من انتخابات الرئاسة. منتظرين اتصالاتكم على رقم 94-172. نشوف فيديو ونرجع للبشمهندس الصبري.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
لما انت رجل المخابرات اللي واقف بتحكي لنا الحدوتة دي، انا رأيي دي حكاية الف ليلة وليلة. طب لما انت شاطر قوي وعرفت وشفت ان هم داخلين من انفاق وتحركوا في مصر الخاضعة للامن القومي والمخابرات العامة وامن الدولة وكل الاجهزة والمؤسسات دي، وبتقول انك تتبعناهم لحد ما شايفينهم او عرفتوا ان هم اللي اقتحموا السجون. طب سؤال بسيط برضك بطريقة الاطفال، طب حضرتك يا حبيبي ما بتسكتهمش ليه؟ طب سؤال تاني، ابلغت رئيس الجمهورية؟ فيقول انا لم ابلغ رئيس الجمهورية. ليه؟ قال اصل انا التقرير ده مش انا اللي قدمته، ده قدمته المخابرات العامة بس كان في اجتماع في رئاسة الوزراء. طب انت قصدي انت يعني ده القاضي اللي بيسأله، انت ما قدمتش ده؟ يعني رئيس الجمهورية ما يعرفش؟ قال ما اعرفش يجوز، لانه اللي بيبقى بيرقص الاجتماع هو اللي مفترض بيه ان بياخد النوتس البيانات والمعلومات اللي بتتقال في الاجتماع، وهو اللي بيقدم التقرير لرئيس الجمهورية. طيب هل رئيس الوزراء اللي رأس هذا الاجتماع يا سيد عمر سليمان ادى التقارير دي بتاعة حضرتك كمخابرات لرئيس الجمهورية؟ ما اعرفش، اسألوه هو. يعني انت بتعرفش؟ لا ما اعرفش. طب ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه السفه دوت والتلاعب بعقل رجال القضاء والقانون اللي قاعدين في قاعه وانت قاعد بتحكي الحكايات ديت؟ طب لماذا لم تنقذ الشعب المصري من هذا الاقتحام الاجنبي؟ وخصوصا انه اضاف انه مش كمان الشرطه اللي ضربت وقتلت واستخدمت القناصه وكذا، ده احتمال اللي دخلوا من الانفاق دول هم اللي كانوا واقفين على المباني بيمارسوا عمليات القنص للمصريين. الله، يعني انت سبت المصريين يتقتلوا؟ انا بالنسبه لي ده تضليل للعداله، وطبقا لمعلوماته والمعلومات الوارده في تحقيقات النيابه وملف القضيه انت كنت بتكذب. طيب. والشهاده الزور جريمة يعاقب عليها القضاء.
هل المطلب ده مرتبط بمطلب تحريك الدعوة الجنائية ضد الجهات السيادية اللي ورد ذكرها في مرافعة النيابة على انها تقاعست عن
بالنسبة لهذا الجزء اللي جه في مرافعة النيابة العامة؟ طبعا وزارة الداخلية لم تساعد النيابة العامة مطلقا، بالعكس كانت بتحاول تطمس بسرعة وتخفي بسرعة وتمتنع عن انها أدلة مستندات معلومات، لأنه هي اللي كانت بتقتل الناس، هي القاتل.
والأستاذ سامح عاشور هو اللي أشار إلى إفساد الأدلة، إفساد
والقرص المدمج. يعني ده النيابة قالته وسامح عاشور النهارده قاله ويعني شوفي احنا قلنا ما قال مالك في الخمر في هذه المرافعات والنيابة قالت نفس الشيء. فهنا اذا بتسأليني هل هم شهدوا شهادة زور وقاموا بتنظير العدالة؟ ايوة لسبب كمان ثاني اخر. حضرتك احنا شفنا بنفسنا اثناء الاحداث على التلفزيونات وبالذات التلفزيون المصري رأيت المخلوع قاعد في غرفة عمليات في مكان ما اسمه قوات المسلحة اسمه المخابرات العامة قاعد بيشاهد وجنبه المشير والاخ اللي اسمه عمر سليمان قاعدين بيشاهدوا الاحداث اللي بتحصل في الشارع. يعني انتم تشاهدون عملية قتل المواطنين.
احنا شفناهم بيشاهدوا شيء ما بس ما نعرفش هم بيشاهدوا.
يا فندم حضرتك انا النهاردة في مرافعتي اتكلمت على غرف الرقابة والتحكم المراقبة والتحكم المركزي اللي موجودة في مسبيرو واللي موجودة في امن الدولة نسخة منها وموجودة في رئاسة الجمهورية غرفة رقابة وتحكم وموجودة في المخابرات العامة وفي الامن القومي كلهم من كاميرات بيبثوها في انحاء الجمهورية بيشاهدوا كل حاجة.
شفنا باشمهندس صبري احد تحليلات العاقلة او المعقولة يعني يشوف رأي حضرتك.
والله بسم الله الرحمن الرحيم انا شايف ان بعد ما سمعنا الفيديو ده بيرجع لي حضرتك الطرح اللي حضرتك طرحته هل هم قصدهم حاجة تانية ولا لا، لان الحقيقة الموضوع ظاهر جدا وواضح جدا. ولذلك انا بستأذن حضراتكم ان احنا نقول احنا واجبنا ايه في اللي جاي. احنا الحقيقة في حاجتين مهمين جدا. الواجب الاول اللي هو تكاتف كل القوى السياسية في مصر سواء اسلامية او غير اسلامية. ويمكن احنا شاهدنا هذا الكلام النهاردة في رد بعض ممثلي الاحزاب والقوى السياسية في الرد على بيان الحكومة. يعني احنا سمعنا الاستاذ لو اسكندر وهو بيتكلم والحقيقة طلع من الرد على بيان الحكومة لهجوم شديد جدا على ترشيح عمر سليمان وقال انا بعثت رسالة للاستاذ حسين ابراهيم ممثل حزب الاغلبية والحرية والعدالة اقول له ان احنا لازم نتكاتف ولازم نرتم في حضن بعض ولازم نشوف الخطر الداهم ده. الحاجة التانية والمهمة جدا 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 ان احنا ناخد بالنا من الاعلام الموجه ضد التيارات الاسلامية. الاعلام على اختلاف اشكاله احنا عارفين القنوات مملوكة لمين، لكن العجيب يقول لك هو الاخوان المسلمين هتكوش على كل حاجة. وانا عاوز اسأل سؤال وياريت يا دكتور عاطف حضرتك تسأله في كل حلقة، القيادات العليا من الوزراء ووكلاء الوزراء والمحافظين والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ورؤساء الأحياء ومدير العموم حوالي 20,000 وظيفة قيادية على مستوى الجمهورية وأكثر، مين من الإخوان واخد نسبة منها؟ ده حاجة غريبة جدا. أنت من قبل ما حد يكلمك تقول لك هو أنت كوشت؟ هو أنا لحقت؟ إحنا نكوش على حاجة. وبعدين السؤال الثاني بقى، لو أن الحزب الوطني من 14 شهر كم كوش يا دكتور يوسف على كل حاجة صح؟ لو كان حزبا عادلا يجري الانتخابات بنزاهة بدون تزوير لا يحتكر الثروة يقيم العدل بين الناس
مقامة الثورة
كان الثورة قامت
مقامة الثورة
كان حد زعله كان حد زعل منه كانت الحرية والعدالة والنور خدوا أغلبية
كانوش جم
اخوانا الأصل مش مين اللي بيكوش، الأصل كيف يدير كيف يكون عادل. ويتمنى المواطن المصري لو أن القيادة من حزب الأغلبية كائنة من كانت أدارت الموضوع إدارة صحيحة في شتى مجالات الحياة والمنتج أن المواطن يتمتع بالحرية يتمتع بالديمقراطية يتمتع بالكرامة يتمتع بالأمن يتمتع بالغذاء وهكذا. فإحنا بنجمل هذا الكلام ونقول كفى تشويها للإسلاميين لأنهم لم يأخذوا ولا سنت واحد من خطوة على طريق الإصلاح. شكرا جزيلا.
جزاك الله خير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور عاطف.
مرحبا دكتور عبد الله الأشعل. ازي حضرتك؟
مرحبا بيك يا فندم.
دلوقتي بقيت المرشح لرئاسة الجمهورية.
المرشح المؤكد ان شاء الله.
طيب ربنا يختار لك الخير.
الله يخليك.
طيب احنا هناخد رأيك الاول في ترشح عمر سليمان.
والله انا بقول انه الناس دول يعني كانوا اعمدة رئيسية في نظام فاسد قال الشعب فيهم كلمته يوم الثورة، وهم يعلمون ذلك جيدا، وكنت اتمنى انهم يدركوا هذه الحقيقة ويحمدوا ربنا انهم لم يطاردوا ولم يضعوا في السجون او يعلقوا على المشانة، انما هم تجرأوا. والجرأة دي سببها الاساسي هو اتصالا بما تقولونه الان. هي قالوا ان الاسلاميين كانوا في السجون وعمر سليمان ونظامه كانوا الجلادين، وان المجتمع المصري كان مرتاح لان الجلاد كان يقوم بدوره في جلد التيار الاسلامي وضعهم في السجون، وبعدين بعد كده يجلد من يقع عليه الدور من الباقين. الان هم بيفشعوا صورة التيار الاسلامي وخصوصا الاخوان المسلمين وطبعا السلفيين علشان يقولوا ان المجتمع بيئن تحت وطئتهم ومحتاج الى الجلاد القديم حتى يأتي، وهكذا كل فريق ياخذ السلطة شوية مكان ثاني. هنا تناوب بين الاخوان وبين الجلادين. هذه الصورة البشعة التي تصور الان هي مؤامرة دولية على مصر يشترك فيها دول من داخل منطقة ودول اخرى، ولهم انياب من داخل مصر نفسها. وانا اظن انه يعني كل مرشحي النظام السابق ومرشحي مبارك هم هذه الانياب، لهذا يجب اتنبه لهذه الحقيقة. وبعدين الحديث دايما عن التيار الاسلامي، وبعدين بعد كده التيار الاخوان المسلمين والسلفي هم ضد بعضهم، وبعد كده يقول لك ده مصر فيها خمس تيارات منها العلماني والليبرالي والقومي ومش عارف ايه. انا في رأيي ان هناك معسكرين فقط، المعسكر الاول هو الوطني وفي جوفه التيار الاسلامي بكل تجلياته، وهناك التيار الاخر التيار الوطني يريد لمصر ان تستقل ويريد للمصريين ان يتحرروا. ولهذا فان اقدام التيار الوطني الان بجسارة على دفع التيار التبعية من المسرح ده كان المفروض يقوم به المجلس العسكري، ولكن لم يقم، ولم يقم بعزل سياسي لهذه الرموز وغيرها من الرموز المختلفة في الاعلام والثقافة والسياسة والاقتصاد وغيرها. ولهذا فدي اكبر يعني خطأ ارتكبه المجلس العسكري منذ تولى السلطة، ويريد ان يكلف المجتمع المصري كثيرا. لهذا ارجو من التيار الوطني ان ينسى كل نفسه وان يتوحدوا جميعا، لان القضية هي مصر لمن؟ هل هي مصر لشعبها وامتها العربية والاسلامية، ام مصر للهوان والذل ولهؤلاء الاذناب الذين يعملون بالترتيب مع قوى اخرى اذلت مصر واخضعتها وجعلتها عبئا على دول المنطقة الاخرى وافقرتها.
معنا دكتور؟
ايوه تمام.
طيب بالنسبة لترشحك انت بترشح عن حزب الاصالة؟
نعم.
السلفي.
انا الحقيقة عايز اشكر شكرا كبيرا حزب الاصالة الذي تكرم، وخصوصا الشيخ محمد والدكتور عادل وكل الهيئة العليا الذين تفضلوا علي بهذا الترشيح، وهم كان هناك عدد كبير الحقيقة من المصريين الذين اعتزوا بهم، وجدوا ان غيابي عن الساحة والاكتفاء بالتنازل للمهندس خيرت الشاطر لا يكفي، وانما لابد ان نكون طرفا في المعادلة حتى يمكن ان نكون رقما عندما يتم التحالف بين قوى التيارات المختلفة داخل المعسكر الوطني. فعدت مرة اخرى بفضل هذا الحزب الذي فعلا اراد ان يكون رافعة لي الى مسرح العمليات في المشهد الرئاسي.
خلصت اوراقك كلها يا دكتور؟
الحمد لله، وقدمنا النهاردة ونحمد الله على ذلك.
جميل. طيب التوفيق. يعني انتوا في تنسيق ما بينكم وما بين الاخوان وما بين الجماعة الاسلامية؟
نعم في تنسيق كامل، ونحن نرحب كمان بدكتور صفت ينضم لينا، ولكنه في اللحظات الاخيرة لم ينضم، لكن على كل حال العدد كافي، وان شاء الله لن لن يكون هناك تقاتل بيننا مطلقا، ستكون مصر هي الأعلى، وإن احنا كلنا نتفانى في خدمة هذا الوطن، وليكن الرئيس من يكون بيننا إن شاء الله.
بالتوفيق إن شاء الله. شكرا يا دكتور.
مش هيدوروا على أي حاجة ليك ولا حاجة؟
هيدوروا وتحداهم.
مصر ما يعني انت مصر ابن مصريين؟
مصر هو فلاح ومدفون في البلد.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك يا دكتور،
جزاك الله خيرا. عندنا نسيبنا بقى من احنا الدور عندك يا باشمهندس بدر،
اتفضل حضرتك.
عندنا اليوم ذكرى مهمه عاوزين نقف عندها. 42 عام مروا على في نفس اليوم 8 ابريل على حادث بحر البقر.
نعم.
اسرائيل ضربت مدرسة والمنطقة اللي حواليها، مات 52 مصري.
نعم.
في قرية بحر البقر في الشرقية. يعني والحاجات دي يعني عدت، شليط فضل يجري وراه سنوات.
نعم.
ودفعوا يعني الغالي والثمين.
دفعوا أصلاً.
وإحنا يعني ده كان نوع من يعني حسب النظام العالمي والقانون العالمي ضرب مدنيين.
نعم.
ومحدش دور على حقوقهم أو تعويضاتهم أو يعني حتى الشهداء دول مش عارفين دول اتعاملوا معاملة شهداء محمد محمود ومجلس الوزراء ولا؟
لا طبعاً.
يعني هل ممكن تدوروا على حقوق الشهداء؟ ضحايا الحروب مع اسرائيل ووضعهم ايه، خاصة المدنيين، لعل العسكريين ممكن يكونوا اخذوا رعاية واهتمام هم واسرهم، انما المدنيين اللي اديروا وضعهم ايه، ومعاهم كمان ضحايا المعتقلات اللي بعضهم مات.
نعم.
وانتوا اضرب الكلام ده، شوف رأي حضرتك.
والحضرتك يعني نحيد بنا منحة جديد، انما قبل ما ندخل هذا المنحى الجديد انا بقدم الشكر سيادة السفير الدكتور عبد الله الاشعل على تفانيه وعلى حرصه على التحالف والتآلف الاسلامي، اللي من قبل قلت ان هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وهذه من اللحظات النادرة التي تجتمع فيها الاتجاهات الاسلامية بهذا الشكل الذي رأيناه. ونسأل الله عز وجل يعني ان يوحد كلمة المرشحين الاسلاميين كلهم ويتفقوا على رجل واحد منهم بإذن الله، وده اللي بنظنه في إخواننا المرشحين كلهم جميعا. أيضا قبل ما ندخل المنحة الجديد ده كان فيه تعليقات على تكويش الإخوان لكل الأماكن، وأظن أخونا مهندس صبري تحدث في هذا الأمر بشيء من التفصيل، إنما حتى الأماكن اللي احنا أخذناها بالانتخاب استطعنا بفضل الله عز وجل إن احنا نعمل نوع من أنواع التوافق قلما يجد أن نجد مثله في أي حزب من الأحزاب التي حازت على الأكثرية. ولعل أبرز مثال لهذا الأمر التوافق في اللجان الفنية والنوعية في مجلسي الشعب والشورى، التوافق على رئاسة المجلس والوكيلين، مع أن في كثير من الأعضاء عملوا شوء إعلامي أثناء التوافق على هذه اللجان، إنه بفضل عز وجل استطعنا ان احنا نوزع المسؤولية، مش كيكة زي ما هم بيسموها، ولكن نوزع الامانة والمسؤولية على كثير من الاحزاب وكثير من المستقلين في اللجان الفنية، وايضا حتى في الجمعيات التأسيسية التي ارادوا ان يفجروها من الداخل كان هناك توافقا في اختيار 100، بدليل ان هذه القائمة التي تم التوافق عليها نجحت بالكامل، ولو كان هناك شيء غير التوافق لما استطعنا ان احنا ننجح القائمة بالكامل. ولكن يراد لهذه الجمعية أن تتفجر من الداخل حتى لا نستطيع أن ننجز الدستور في موعد. نعود إلى ذكرى مدرسة بحر البقر التي يعني اعتدنا من العدو الصهيوني مثل هذه المجازر، فما صبرة وشتلة منا ببعيد، وما مذبح الدير ياسين منا ببعيد، وده نهج العدو الصهيوني باستمرار. ولعلنا يعني الحديث يأخذنا إلى تاني سيد اللواء عمر سليمان اللي ظل 18 سنة رئيس لجهاز المخابرات، واستطعنا طبعا بفضله ان احنا ما ننجزش صفقة شاليط لمدة تزيد على 5 سنوات أو 6 سنوات، ولم تنجز صفقة شاليط الا في ظل مصر الثورة. ايضا لم نستطع ان احنا ننجز المصالحة الفلسطينية في اثناء فترة رئاسة السيد اللواء عمر سليمان للمخابرات، وظلت المصالحة معطلة لانه هو الذي كان يحمل هذا الملف، وكلما اقتربت المصالحة لانجازها كان دائما يعني تختلق الاسباب لافشال هذه المصالحة. بحر البقر وغير بحر البقر، الاسرى المصريين في 67 الذين قتلوا بدم بارد، لم نستطع ان نحرك هذه القضايا في خلال اكثر من 38 سنة، مش 30 سنة 38 سنة، بل لو ضفنا 6 سنوات كمان لحد 67 44 سنة لم نستطع ان نحرك قضية الاسرى المصريين. وده كان ديدا النظام السابق انه يقتل القضايا الوطنية، لا يدافع عن حقوق الشعب المصري. احنا لما تكلمنا عن حقوق شهداء ثورة 25 يناير، كنا نريد ان نضم لها شهداء 67، بل شهداء 56، بل شهداء حرب الاستنزاف في فترة من 67 الى 70، بل شهداء حرب اكتوبر، ودول لهم حق علينا كبير جدا لانهم ضحوا بارواحهم وضحوا بنفسهم في سبيل الحفاظ على ارضنا وعلى استقلالنا. فدي ان شاء الله تبارك وتعالى في المرحلة القادمة بعد ان تستقر الاوضاع وبعد ان تعود مصر الى دورها الريادي، لن نترك حق المصريين الذين قتلوا بدم بارد في اسرى 67، ولن نترك حق اولادنا في بحر البقر اللي تمت من 42 سنة. كل دي امور باذن الله تبارك وتعالى ستوضع مش على بساط البحث، ولكن سنرد الحقوق الى اصحابها في حالة استقرار الوضع واستقرار الثورة، ونستطيع باذن الله انجاز هذه المهام اذا تكاتفت الجهود وتوحدت الاهداف.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. نشوف فيديو ونرجع لك بقى يا شيخ زكي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
وعلى فكرة سبب ان انا كلمت الدكتور سعد في هذا الموضوع، بيقول لي يا توفيق انا كل ما اكلم حد يقول لي هو انت قاعد مع بتاع البط والوز اللي هو بيقول زغطوا البط وبتاع، فاقول لهم اه، يقولوا احنا مش ممكن نقعد مع بتاع البط، فانا قلت لهم خلوا بالكوا اولاد، ده قريبي، ده جدته بنت خالي. فقالوا له للأسف. فقال لي ايه موضوع البط ده توفيق؟ رديت عليه قلت له موضوع البط ان انت كتبت خطاب باراك اوباما. فانا عايز اقول لاخواننا اللي انا بزعل عليهم قوي، بزعل عليهم جدا، اقسم بالله لا يعلم الناس ولا يعلم المشاهدين، انا بكون زعلان على الشباب المصري اللي زي الورد وهم قاعدين عمالين يدورهم على تفاهات الامور ومش واخدين بالهم من العمق الذي يحيط بالامر خالص. اول مرة قلت يبقوا مش واخدين بالهم، وراعي ان هم مظلومين لانهم ما خدوش حظهم في التعليم كويس، بجانب ان كل المناهج العلمية اللي في مصر اللي بتدرس هي مناهج كمية وليست كيفية، فيعني اعذرهم. الحقيقة ما زعلتش. ثاني مرة في موضوع الجرجير، قبل ما اقول الاسقاط والهدف منه الغير معلن مني، قلت لهم انا هقول لكم اسقاط خلوا بالكم منه، اسقاط مهم، وانتوا قدام منكم حالتين، اما تاخدوه على النت بتفاهة الامر، واما ان تتعمقوا في هذا الاسقاط. كررتها 3 مرات وبعدين قلت الاسقاط. قلت انا عايز اعرف الدكتور البرادعي يعرف حزمة الجرجير فيها كام عود؟ مفيش بقى اكتر من كده. يعني واحد بيقول للواحد خلي بالك انا بعمل لك فخ، يعني وصل الامر لان انا بقول لهم انا بعمل لكم فخ اوقعكم فيه. وقلت لهم 3 مرات وفاجأ ان هم بيعافوا الفخ، ويقعدوا يقول لك الجرجير فيه كم رأ فيه كم عود ومش عارف ايه. يا ابن انت، هو ده الجرجير اصلا شجر مش عود؟ يعني يا حول الله يا رب. يا ابني يا حبيبي، الجرجير اساسا ما هوش عداه، الجرجير ده بالزرع في الارض زي البرسيم كده، لما بتيجي تشيله بيتشال بجذعه اللي هو الجذر بتاعه، فبتبقى شجرة طالع منها كذا فرع. مين؟ واخدين بال حضراتكم؟ لما بيروح عند الراجل بتاع الخضار بياع الخضار بيكسل يغسله كويس قبل ما بيبيعه، فبيجيب سكينة ويقطع التلت الاخير اللي هو الاسفل منه، فبيظهر في الربط على انه عيدان، هما مش عيدان. مثلا
ها ايه رأيك بقى، تعرف انت تعد كم ورقة؟ لا لا نديله بقى سؤال سهل
اصعب شوي.
كم ورقة
في شجرة الجرجير
في حزمة الملوخية؟
عادي الكمبيوتر بقى يعد اي حاجة.
انا والله انا لو منها اقول انا 317
بس
حد يعد ورايا جاب اهو،
حد يراجع وراك.
طيب رأي حضرتك ايه في
بسم الله الرحمن الرحيم. انا يمكن في 4 نقاط كده بسرعة.
اربع عيدان جرجير. العود الاول
والجرجير ده ليه مهمة كبيرة، يعني
خليك شيخ شيخ
ماشي.
كل شيخة ايه يا مولانا المهمة الكبيرة
دي؟ انت تعرفها يا
مشاهدين يا مولانا،
انت تعرفها.
والله ما اعرفها. عليك الفريس اتفضل.
اتذكر من 42 سنة يمكن حادث مدرسة بحر البقر، كنا ايامها في اعدادي وسمعنا هذا الخبر المشؤوم، لكن الوطنية كانت موجودة حقيقة، يعني خرج الفن ولعب دور كبير، واللي اتكلمت وقالت الدرس انتهى لموا الكراريس والدم اللي على ورقهم سال في قصر الامم المتحدة وقتل الاطفال وبتاع، يعني كان الاغنية لعبت دور هام، مش زي دلوقتي اللي عايز يعمل اغنية استغل الانتخابات او عاوز يعمل فيلم استغل الترشيح وخد معاه كم هائل عشان يتصور وهيبقى فيلم اللي عمله سعد الصغير. ايضا الفن يمكن اتكلمت منارة بوهيف واتكلمت عن بحر البار وعملت الاغنية باللغة الانجليزية وكده. اللي انا عايز اقوله ان كان في من يحب الوطن ومن يظهر لنا ما هي اسرائيل. كانت موجودة ايامها مصلحة الاستعلامات وكانت بتوزع اشياء في الداخل واشياء في الخارج. يمكن اتذكر ايام ما كنت في تاني اعدادي او تالت اعدادي جبت سلسلة منهم اسمها Current Events in the Middle East. طبعا هذا الدور تقلص وتوقف الان. لذلك عملية الوطنية معرفش نزعت من كثيرين. يعني كان قطاع غزة بيتضرب بالطائرات والى ما غير ذلك وكانت الحفلات هنا على ما يرام. يعني اسرائيل واختار فيها هذا الاسم حقيقة. يعني يمكن تسمى بالصهاينة بالغدرة يعني اسرائيل دي كلمة شريفة يعني عبد الله وهم عبيد الارهاب وعبيد الشياطين وعبيد الجاسوسية وسمي كل شر يخرج من هؤلاء. يعني هم لما ضربوا المدرسة دي ما كانوش عارفين ان فيها اطفال وهم يمتلكون التكنولوجيا الجوية لكن كان ذلك مقصود لإذلال مصر. النقطة الثانية ودي سبحان الله بقى هي جات كل ما اجي اقول عايز اقول رسالة اوجهها لتوفيق عكاشة من خلال هذه القناة وانسى لكن المرة دي بقى جات تدليك للذهن عشان اقول له يا توفيق يا عكاشة. طبعا مع احترامي اذا كان بقى دكتور او غير دكتور لا مش دكتور لا معلش يا باشمهندس صبري والله انا اعلم ذلك جيدا يعني مش دكتور لسبب بيقولك لا لا معلش مش خلاص يعني يقولك واخد دكتوراه من امريكا. المفروض واخد دكتوراه من امريكا ده اقل حاجة. النطق الكلمات في اللغة الانجليزية تكون واضحة كل الوضوح. المهم
ما هو الجرجير واضح
ما معلش ما هو الجرجير انت بترجعني ومش عايز. الايات القرآنية للأسف بقول يا اعلاميين مش حافظين ايات قرآنية ما تقولوهاش لكن يقول لك وايه اعدت للمتقين الذين ينفقون في الايه اسمه ايه توفيق في السراء والبتاع ده واللي بيعفو عن الناس. الاية بتقول كده بصراحة شيء بيرفع الضغط بيرفع الدم. فكرني بعمر سليمان اللي هيكون مرشح يعني حاجة غريبة غريبة في اعلان البيان بتاعه للرئيس المخلوع اللي كان شغال عنده خادم يقولك والله الموفق. يا نهار اسوح والله الموفق
الله رئيس وحدي
ها يعني نهار رئيس وحدي اللي حلم لا معلش يعني ما ده ده على الاقل
انا يا
دكتور ايوه يعني كده
معلومه
الله الموفق. انا بتكلم ان رئيس الجمهورية ده المفروض يكون يعني على الاقل انا عجبني الدكتور عبد الله الاشعل هو بيتكلم وما يهمناش اللغة العربية بس قال اللغة العربية شدتني الجملة لما قال ان هناك تيارين او ان هناك اتجاهين عجبتني قوي يعني سفير وفي السياسة وبتاع بس اللغة منارة من الثقافة المؤهلة والمؤهلة. شيء ثالث برضو اللي عايز يعني اذكره الاعلامي لابد ان يكون واقفا على ارض صلبة قوية لا يكون مذبذب. اخونا توفيق للاسف مر لك ومرات عليك مفيش ثبات في الرأي مفيش ثبات في وجهة النظر مفيش
حديثه كله هجوم على الآخرين، وبعدين يقول له بص يا وزير التعليم العالي أنا مش عايز أتصبالك، مش عايز أهاجمك. هو إيه العملية؟ عملية تصدي وعملية هجوم وعملية؟ لا، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاث: قيل وقال وكثرة السؤال وضياع المال. قيل وقال، أنا عايز حاجة أخرج لما أقعد كده قصاد قناة واتفرج على إعلامي أو إعلامية يخرج منها بحاجة مفيدة، يا إما ده ضياع لل ضايع للوقت.
طيب العود الثالث ولا انت فين عود دلوقتي؟
ده هو الاربع ودان كده
كده لخبطت في الحزمة.
ما ايه ده يعني التهريج الاعلامي؟ ايه تصغير بط وايه جرجير وايه بق وايه بصل؟ طب والله كويس، ده حزمة الجرجير بقت بجنيه او بجنيه ونص. فيعني
هو الراجل كان بريء، كان عاوز يقول له ان انت بردعي ما تعرفش حاجة عن المصريين وهمومهم، فقال له انت عارف الفلاحة بتزغط البط ازاي؟ وعارف كام عود يعني هكذا صغها
هكذا.
هكذا،
بس دي اسئلة تهكمية،
ممكن تبقى تهكمية
ويسخر من الاخرين. طيب. ولو دورت على ثقافة البردعي وثقافة التوفيق، لا معلش يعني البردعي ده على الاقل اقل حاجة
الجرجير يخسر.
ها؟
الجرجير يخسر. والبطة تتخنق. طيب. في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
اهلا بحضرتك دكتور عاطف، بحيي حضرتك وبحيي الكوكبة اللامعة التي معك.
الله يكرمك.
وللاختصار ارجو ان تفهم رسالتي جيدا وان تفهم ما بين السطور اكثر. طبعا انا اعلم ذكاء الحضور والجمهور الخاص بقناة الحافظ اعزها الله، فعشان كده انا اختصر في الكلمات. النهاردة انا كنت موجود بظروف عملي في الاسماعيلية، وجدت سيارات للشرطة العسكرية هي اللي كانت بتحمل التوكيلات اللي خاصة بالسيد عمر سليمان. وطبعا انا
بتحملها من الاسماعيلية للقاهرة؟
نعم فندم،
تحملها من الاسماعيلية للقاهرة؟
ايوه فندم.
ما يمكن حاجة أمنية عشان ما حدش يتعدى عليهم.
طب وهم حضرتك يعني هي توكيلات حضرتك، كل التوكيلات مفروض انها برضو تخضع لنفس الموضوع، ليه هي مدعمة من الجهة؟
والله حكمت فعدلت فأمنت ف
الله يرحمنا
يا رب، اللجنة بدون حراسة.
انا بدل لحضرتك الصورة وذكرت ان حضرتك عايزين نفهم ما بين السطور. طيب. طبعا التوكيلات انا لما رجعت بعض الناس فوجدت ان محافظة السويس ومحافظة دمياط على نفس هذا المنوال.
تمام.
الحاجة الثانية، النقطة الثانية، ان في عشرات الالاف من المجندين هم اللي كانوا بيعملوا هذه التوكيلات وكانوا بيستدعوا اصحابهم واهليهم. طبعا عشرات الالاف من المجندين دول ممكن يكونوا وصلوا 30 الف النهاردة او البارح والنهاردة هم اللي عملوا هذه التوكيلات، واعتقد والله على ما مش قانون بس اعتقد ان ده باطل يعني المفروض اللجان هي اللي تراجع هذه الكلام وتشوف ان كانوا نزلوا بنود مجندين فهو لا يحق لهم ان هم يعملوا هذا الترشيح.
تمام.
الحاجة الثالثة حضرتك، ان الحملة ديت مدعمة ومقصودة ومتعمدة ومعدة مسبقا من قبل الدكتور توفيق عكاشة مع احترامنا الكامل ليه، واخد بال حضرتك ازاي؟ بدليل ان كان في حضرتك لو رجعت اخر حلقة عملها يوم الاربعاء اللي فات كانت في مداخلة ما بينه وبين فرد ما ومدام اسمها هدى وبتكلم معها في امور معينة فاخطأ في الكلام وقال لها يا مدام فريال. طبعا هو لا يعلم الغيب لانه ما يعرفش بعد ربع ساعه تتصل بواحده اسمها فريال وهتتكلم وهتصوت وهتولو لطول البلد ملهاش البلد ملهاش البلد ملهاش، وبناء على ذلك يكون هذا الامر معد مسبقا يوم الجمعه وتعد توكيلات ليس لها اي اساس من الصحه. وبعدين بعد مراجعتنا لبعض الناس مفيش حد لا حرق ولا خد ولا حاجه ولا الكلام ده ولا فعل. اردت ان انا ادخل بهذا الكلام واعرض هذا الامر لابرئ ذمتي. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي.
انا سعيدة اولا ان انا يعني الاول مرة بشترك مع حضراتكم في قناة الحافظ، انا متابعها باستمرار الفترة اللي فاتت بالذات من بعد الثورة. ثانيا انا احب بس النتيجة والله الحب ليها اعتب عليكم في امر ما، وهو ان انتم بتجيبوا مقتطفات من برنامج توفيق عكاشة لسبب واحد يعني انا وده رأيي شخصي، انا شايف ان ده يعتبر رويبدة يعني انسان المفروض حتى ما يتمش الاهتمام باي اراء يقولها وانتم ما تفهموش حتى ولو من باب السخرية او من باب النقد ان يتم ازاهة حتى اي كلام يقوله الانسان دوت على قناتكم يعني المحترمة، لان للأسف في ناس بسيطة بتتابع الكلام ده وممكن للأسف بتتأثر فيه. فانا بس افضل ان انتم ما تزعلوش اي شيء، لان المفروض ان احنا كشعب
الصوت بيبعد، الصوت بيبعد،
معلش دي بعد كده من اساسه يعني.
لا احنا بنجيبه عشان اذا كان في كلام مفيد نستفيد منه، اذا كان في كلام خطا نرد عليه.
ما هو المشكله ان هو ما بيقولش اي حاجه
مفيدة. معلش
هو برضه نعرف
لسه المتصل اللي قبلك بيقول لك ان عمر انه توفيق عكاشة هو اللي جاب عمر سليمان كمرشح.
هو هي مش او ان هو مش هو لوحده اللي جابه
صح.
هو اذا كان في حد جاب عمر
على الاقل هو اللي هو الوش هو الصوره اللي ظهر
هو 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 اللي شايل الحمله الدعائيه بتاعه الانتخابات بتاعته، ده واضح زي الشمس من اللي شفناه في العباسيه. فهو مش اكتر من هو يعني.
طيب يعني هو اقصد الراجل حاجه مش هو مش 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 هينه يعني.
لا هو مش مساله مش هينه، هو مساله ان هو انا اسفه يعني واحد بوظ ايدين وكان طول عمره بيبوس ايدين صفوه الشريف وانصاره عشان خاطر مناصب وفلوس، وحضرتك عارف المنافع اللي كانوا بينتفعوا الحزب الوطني. فهو طبعا مش اكتر برضه من هو ايد من ايدين الحزب الوطني في الوقت الراهن اللي بتتحرك عشان خاطر تدعم ده، لان اساسا عمر سليمان ده كان جاي فجاي هو عارف ان الحزب الوطني كله بكل اعوانه من الفاسدين هيدعموه
هيسقطوه قصدي.
لا بلا هو اهو هو انا اقول حاجه
هيغرقوه
لو الانتخابات مشيت نزيهه فعلا وما حصلش فيها اي تدوير، لا هو ولا عمرو موسى ولا اي ولا احمد شفيق ولا الاشكال دي من اساسه هتنجح.
ما هي هتبقى نزيهه ان شاء الله.
بعد استئذان الدكتور عاطف عايز اقول لك حاجه يا اختي. بعد استئذان الدكتور عاطف، هناك مقوله قالها محمود عباس العقاد، اقرا الغس والسمين، وانا برضو اسمع الغس والسمين ولنا عقول تفرق وتغربل.
والله انا محترم متحدثها
جدا. اتفضل. عموما شكرا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ثالث رابع. طيب يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دكتور عاطف
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ايوه
معاك، اتفضل.
بقول لك ازيك يا دكتور عاطف.
اهلا بحضرتك، الله يسلمك ويبارك فيك.
دلوقتي انا متهيألي ان توفيق عكاشة ده هو بيبقى معاه عمل الفك ده من المخابرات المصريه، لانه هو يفضل يتكلم كلام ما حدش يقدر يجيبه يعني. ومن يوم ما محمد البلتجي فجأة شاف قال لك احنا عاوزين نغير يعني جهاز المخابرات ومش عارف ايه والكلام من دون، وهو ابتدى في التشويه الاخوان والسلفيين وكهم اخوان وهم مجرمين وهم مش عارف ايه. فالمفروض الاخوه يعني لاحظوا الكلام ده.
طيب على يبقى الاخوان يمسكوا المخابرات كمان. بس المخابرات بقى سيبوها للسلفيين. يعني انتبه من الان. ولو كمان وكمان دخلتوا معاهم الجهاد والجماعه الاسلاميه تبقى يعني
تمام
نطف.
لان هي اصل حرب على الدين اصلا، ما هم ما بيحاربوش لحد احنا بس.
طيب عموما رسالتك وصلت، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بعتب عن الدكتور عاطف عبد الرشيد.
تحت امرك، اتفضل.
شخصيا
اتفضل.
انت كل يوم حضرتك بتستضيف مجموعه من الاخوه الافاضل وكل يوم في موضوع معين.
اتفضل.
منها في التصويت على الدستور، ومنها في التصويت على مجلس الشعب ومجلس الشورى، وفي النهايه على المرشحين لرئاسه الجمهوريه.
تمام
مظبوط.
تمام.
وبعدين اللي عندكم فقهاء ودستوريين ما شاء الله، ونيجي في الاخر نقول ان الشيخ ابو اسماعيل رجل تنقصه بعض الشروط في الترشح. مظبوط. فين كان الدكتور عاطف عبد الرشيد وليه ما درسوش الكلام ده؟ هذا سؤال. الثاني، يجي المهندس خيرت الشاطر ونقول لربما يكون في بعض الشوائب اللي تحيلني ونضع واحد تاني ونرشح الاستاذ محمد مرسي. هذه واحده. ثالثه، عمك حضرتك بتتكلم على عمر سليمان، انا معي ادله في ايدي اهي ان ضباط القوات المسلحه شوف كام مجند. المفروض المجندين واحد من كل محافظة على حسب بطاقته الأحوال المدنية ان هو يعمل توكيل في بلده، ولكن الجميع عمل توكيل في القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية وأتوا بيها للقاهرة. وممكن ابعت لك الاسم الثلاثي اللي جانا الخبر والاسم موجود. فيجب على الأخوة اللي هم المسؤولين عن فرز التوكيلات يعوا هذا الأمر. كم جندي خد أجازة وراح عمل توكيل؟ هل الجنود دول كلهم في يوم واحد خدوا أجازات علشان يعملوا توكيلات؟ ده السؤال. السؤال الرابع لعمر سليمان، المفروض ان كل واحد يعني احنا عندنا 50,000 شاب في اسرائيل الان يصلوا عدد اسرهم الى ما يقرب من 500,000 او نصف مليون. في يوم من الايام كلهم دول يجوا مصر وطالبوا بمواريثهم؟ طب اذا زرعت اسرائيل بطريقة غير مباشرة في مصر. شكرا دكتور عاطف.
جزاك الله خيرا. والله يمكرون ويمكر الله. انا احيانا افكر في القضية دي واقول يمكن ممكن يكون المصريين اللي موجودين في اسرائيل لو فيهم 5,000 ولا 10,000 مخلصين ممكن دول يبقوا سلاحنا رقم واحد في القضاء على اسرائيل. لان هم هيبقوا في داخل اسرائيل وفي قلب اسرائيل وربنا اللي بيدبر الامر. وهو
مخلصين فين يا دكتور عاطف؟ مخلصين فين اذا كانوا قاعدين في اسرائيل نفس اين الاخلاص؟
ما انا هقول لك لحظه يا شيخ زكي.
ماشي.
اللي المصريين اللي موجودين في اسرائيل انواع. في منهم اللي متجوز فلسطينيات
بتاع 48 دول وغيره،
وحتى لو مش 48 ما هو بيتجوز فلسطينيه حتى من ابناء غزه او من رفح او من
فلسطين
اماكن غيرها. وبالتالي بيبقى وفي راح لاسباب اقتصاديه ما هوش رايح لاسباب سياسيه وانتمائه جيد. وربنا قادر على انه لانه في الاخر الواحد برضو بيرجع لاصله تربيته. يعني نتوقع الخير يعني ان شاء الله. وبعدين انتوا يا مجلس الشعب اعملوا لنا قانون، قولوا ان اللي يبقى موجود في اسرائيل نتخلى عنه في الجنسيه. وفي قضيه رافعه على بيع الوحش وكل اسبوع يجي يزهقني ويقول لي لازم نسحب منهم الجنسيه اللي موجودين في اسرائيل. كنت هتعلق تعليق
سريع بس اعلق على المداخله بتاعت الضيوف. موضوع ان الشرطه العسكريه بتعمل توكيلات وموضوع ان المجندين بيعملوا توكيلات او الشرطه العسكريه بتحمل توكيلات والمجندين بيحملوا توكيلات، ده دليل قاطع على عدم وجود شعبيه للواء عمر سليمان. واقدر ازيد عن الموضوع ده كمان ان في لولا الحزب الوطني عندنا في محافظه المنوفيه اخذوا الموظف الشهر العقاري وسهروه لحد الساعه 2 بالليل وكانوا بيجمعوا البطاقات بتاعتهم الرقم القومي والبطاقه لمده ساعتين نظير فيزيتا معين. اذا تجمع كل هذه الاخبار وتواترت كل هذه الاخبار ده دليل قاطع مش هي يعني مفيش شعبيه له في الشارع. يعني ازاي واحد يعجز عن ان هو حضرتك يا دكتور عاطف ان يجمع 30,000 توكيل؟ وهذا الامر يعني مش وليد اليوم ولا امبارح ولا النهارده.
خلينا بواقعيين، لو هذا الامر هيجمعوا له اضعاف.
ماشي ماشي ماشي، انما انا بتكلم على انه لم يستطع ان يجمع بمجهود وبالطريقه الطبيعيه هذه التوكيلات. يبقى ده دليل قاطع ان في التصويت لم يستطع ابدا ان هو ينافس اي تيار من التيارات الإسلامية أو الليبرالية أو التيارات الثورية. فأنا ببشر المشاهدين كلهم إن ده دليل على الفشل المبكر.
هو بس مش دي المشكلة. يعني أنا سمعت الكلام ده النهاردة وسمعته امبارح.
ده متواتر يا دكتور.
وأنا خايف أعلق عليه عشان أنا أحيانا
ده اللي يزعل.
أنا حاجة تاني خالص. اللي زعل تورط الجيش.
بالظبط كده.
بس. في هذا الامر مش المشكله ان هو
الشرطه العسكريه دي الاسرائيليه.
عشان كده انا بقول برضه ناخد بالنا ممكن يكون هناك من يروج هذه القضيه لان لسه مش ممسوك.
سيادتك في التقديم النهارده شوف التقديم كان ازاي، شوف مين اللي كان بيقوم بحراسه، شوف الموقف بتاعه كان مين،
لانه في خوف.
اشمعنى هذا المرشح على وجه الخصوص؟
مش تمييز لانه ما انت ما انت يوم اظن الجمعه يوم عكاشه لما جمع الناس في التحرير في العباسيه اصابات واحتكاكات كثيره.
هم كل المرشحين ما لهمش ثقل عشان يبقى في حراسه
عداء. لا هو في عداوه، ما هو في تهديدات كانت موجوده انه هنستعمل العنف لو
كسر. يوم الاربعاء قال لك انا متنازل عشان لا عندي القدره الماليه ولا القدره الاداريه، وزي ما قلت لك كان امبارح 25000 النهارده يوصل 150000.
ما عندوش الباقه السياسيه.
خلاصه القول في ترشيح عمر سليمان.
هو اللي انا انت الخلاصه.
قول الزباء لامر ما جدع قصير انفه. وانا بقول لازم نحضر. انا بقول له لامر ما، طبعا كلهم عارفين قصه الزباء لما راح لها قصير،
قلنا للمشاهدين
عشان ينتقم لما خد بيد زي بيد عمرو. لامر ما جدع قصير، لامر ما قدم عمر سليمان للترشح. بس خد حضرتك
بس احنا الحقيقه دكتور عاطف او زين الحقيقه من هذا المنبر يعني نقول رسالة واضحة إلى المؤسسة العسكرية اللي بنحترمها، ومن زمان ومن زمان كنا بنقول إن دي مؤسسة من المؤسسات المحترمة في البلد. المؤسسة العسكرية مما لا شك فيه إن كان لها دور إيجابي في الثورة وعدم وجود بحور من الدم. والمؤسسة العسكرية يحسب لها انتخابات نزيهة في الشعب والشورى وقبلها الاستفتاء. نحن لا نريد اطلاقا ان يروج او ان يبقى في اشاعات او يبقى في حقيقة على ان المؤسسة العسكرية لها دخل باي شكل من الاشكال. ان نتذكر الماضي من خلال هذه المباراة
حتى وان كان دكتور
اريد ان ننقل المؤسسة العسكرية من هذه النقطة
حتى وان كان
نعم
حتى وان كان
لا وان كان دي ما احنا بنقول رساله
وان كان يا دكتور وإن يبقى
وان كان دي لا الحقيقه
لا تعد
يعني احنا الثوب ابيض فلماذا يبطخ.
احنا نرضى بالمؤسسه العسكريه ان تتورط في هذا الامر.
وبعدين في حاجه يا دكتور عاطف مهمه جدا، عمر سليمان ولا المؤسسه العسكريه ولا اسرائيل ولا امريكا، هم فاهمين لو حتى اتوا برجل من اسرائيل نفسها هناك دستور سيجعل هذا الرجل لا يستطيع ان يتطاول على هذا الشعب مرة اخرى.
ان شاء الله ان شاء الله
باذن الله. دي نقطة مهمة جدا.
طيب انا بس برضو ارجع اقول
الدكتور ما ان شاء الله
ضيوفنا الكرام ممكن نتكلم عن الدستور حال القضية قضية احنا لازم يعني نتحسس الخطى
طبعا
جدا
طبعا.
يعني نمشي على قشر بيض زي ما بيقولوا ونبقى يعني لا نفكر التفكير السطحي المبدئي مش اول
لا
فقد يكون ايضا المقصود ما هي احنا قلنا انه ممكن يكون فممكن ايضا يكون هذا المدخل عشان يبقى فيه استفزاز طرفه الجيش مع نفسه فينقلب الجيش على نفسه بعضه على بعضه وبالتالي تتلخبط الرصه لخبطه اكبر من اللي احنا بنقولها. يعني ما هو لو بقى فيه فريق في الجيش بيؤيد عمر سليمان ويجبره على الشعب اكيد سيكون هناك من داخل الجيش من سيرفض هذا الامر.
من قبل القوات وهي مؤسسه وطنيه
بنقول يعني بنقول ان هي ما تخشش عشان كمان يعني احنا عشان تماسكها الداخلي
مكان القوات المسلحه بالنسبه لنا كلنا مكان عظيمه ننأى بها انها تدخل هذا الصراع
يعني بس. يعني انا بقول بجزم انه ادخال عمر سليمان في لعبه الانتخابات ليس المقصود به الانتخابات مطلقا ولا الفوز بالمنصب لانه معدوم الاحتمال اقل من الزيرو تحت الزيرو
طبعا هو الهدف
ففي في سيناريو اخر في اهداف اخرى متعلقه بالقوات المسلحه متعلقه بعلاقتنا باسرائيل متعلقه بوضعنا مع امريكا باجهاض الثوره باتعاب الاسلاميين يعني نفتش بقى كده بذكاء وهدوء وما نبقاش متسرعين او متعجلين او متهورين عشان نفوت عليهم الفرصه وانتوا شطار والمسؤولين شطار وكله هاي
يا دكتور
والدعاء دعاء ربنا هو اللي
هو جاء ترشيح اللواء عمر سليمان في هذا الوقت بالذات بعد ما الناس كلت وملت من التدهور الامني
بعدما الناس كلت وملت من تصدير الأزمات للشعب كله، بعدما حاولوا جاهدين في خلال 14 شهر اللي فات دول ان الناس تكفر بالثورة، فظنوا ان كثير من الناس الطبقة الصامتة اللي بيسموها حزب الكنبة، والحمد لله لم يعد لهذا الحزب وجود الان في مصر، ظنوا وده ظن خاطئ
لنا تشريع
ان الناس دول هي يروحوا يصوتوا لعمر سليمان، وانا ابشرهم لن يحدث هذا الامر، لان ما بقاش عندنا حزب الكنبة.
طيب والنجارين يروحوا فين يا دكتور عارف؟
يعملوا كراسي
الاغلبيه الصامته لما اتحركت في الاستفتاء كانت نتائج مبهره، لما اتحركت في مجلس الشعب كانت نتائج مبهره. والله انا كل ما بميل فعلا الى الطرح بتاع الدكتور عاطف، فعلا ان هناك هدفا اخر، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرد عن مصر كيد الكائدين.
هذا ما قلناه، قلنا لامر ما جدع قصير من انفه.
طيب نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
قرآن حياتي يهديني لصراطي،
قرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
طبقا للتنظيم بتاع القوات المسلحه، وطبقا لقوانين والسلطات اللي واخدها رئيس الجمهوريه، هو الرئيس الاعلى للقوات المسلحه، هو الرئيس الاعلى للشرطه، هو رئيس القضاء، هو بموجب قانون الطوارئ الحاكم العسكري العام الذي يملك وحده اعطاء اوامر للحرس الجمهوري.
هي دي اللقطات،
معلش انا نظري.
طيب معلش، هي لكن هي دي اللي احنا عرضناها في المره اللي حضرتك كنت معانا فيها.
فهنا انا عندي دلالتان في شان الحرس الجمهوري. الدلاله الاولى انه ما ينفعش مبارك يقول انا ما اعرفش، لا ده انت الوحيد اللي اعطيت امر للحرس الجمهوري، يبقى انت كنت مستهدف قتل المواطنين المصريين اللي هم المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير. الامر الاخر لابد ان احنا نشوف مين رئيس الحرس الجمهوري ده اللي نزل قواته واخرجها من سكناتها العسكريه ومن معسكراتها لتتحرك في وسط المدينه، وهذا امر لا يحدث الا في حاله حرب على مصر، ان تتحرك قواته وتنزل تنتشر في الشوارع وفي المدن. لابد هذا الشخص من ان يحاكم. مش بنتكلم على ان احنا بندور على طار مع حد ولا خناقه مع حد، لا احنا عايزين نطبق القانون.
طيب من ضمن الدفوع بتاعه دفاع المتهمين كان انه الضباط والعساكر نزلوا بدون تسليح. النهارده على ما اعتقد انه الاستاذ سامح عاشور في مرافعته قال انه في 180 ضابط تم تسليحهم في الفتره دي نزلوا ميدان التحرير. معاكم ما يثبت ذلك؟
يا فندم الدفاتر والاوراق اللي استطاعت النيابه العامه ان تحصل عليها وتضبطها لدى قطاع الامن المركزي، دفاتر حركه لبشر افراد، دفاتر حركه سلاح، دفاتر ذخيره، الكلام ده موجود في المضبوطات اللي اتيحت لكل المحامين وللقضاه وللنيابه ان يطلعوا عليها. بموجب هذا كان من الطبيعي جدا ان الاستاذ سامح عاشور ينشن على النقطه دي ويقول طب دول كانوا مسلحين. مجرد اصدار امر بالتسلح وتزخير السلاح ده امر بيقول انه لو حبيت تقتل اقتل، لو قدرت تقتل اقتل، فهنا في مسؤوليه جنائيه واضحه ومحدده.
طيب
عدنا اليكم اخواننا الضيوف اخواننا المشاهدين. بعض الرسائل القصيره، عزة مصطفى بيؤيد الدكتور ابو الفتوح، حسين البرعي بيقول المجلس العسكري يجب ان يكون دوره محايد اكتر من كده، محمد من كرداسة ترشيح عمر سليمان فتنة ونتمنى الثبات، احمد حسيب المحامي بيقول اذا نجح عمر سليمان هيعفو عن مبارك وعياله
أكيد.
وهيحبس السلفيين والإخوان
أكيد.
وعكشة وعكاشة لوزارة الإعلام وشفيق نائب للرئيس وطنطاوي مساعد للرئيس وغزة لليهود وسيناء للفلسطينيين وعنان للدفاع وطحن الفقراء وحرق الأموات ومحاربة الدين. صادق هلال بيقول ايه دوركم في توحيد الصف نحو مرشح واحد؟ ده احنا بنحاول وهنفضل نحاول وان شاء الله نوفق. اين الديمقراطية يا اسلاميين؟ اريد نعم اريد سليمان، لما هذا الحجر علينا؟ واحد عاوز سليمان
خلاص
احنا بننورك، بس انت الشطارة
يا ريس.
لا لا مش مشكلة، الشطارة انك انت تكون مقتنع، واذا اكتشفت انك انت غلط غير.
سبحان الله، انا كنت اقول لك يا دكتور عاطف اللي كاتبين عنك مؤيدين لعمر سليمان ويقراهم برضو، فهي سبحان الله كده اعلامي رائع. انت
لو نجح عمر سليمان هتتملي السجون بالمسلمين ومصر هتتباع او تباع باقي مصر ونرجع من الاول تاني. دي ام علي من حلوان. عاطف عبد الفتاح مبارك، سيفعل عمر مبارك ما فعله مبارك وأسوأ. أحمد حسيب قلناه. أنا لي قريب بالجيش قال عمر هو الرئيس رغم أنف الشعب والسجون. توريط الجيش يعني. أبو هاجر بيقول توكيلات سليمان معدة من 6 شهور يا حلوين من العسكري يا شاطرين.
لا دي ما.
الشاطر يرشح الشاطر، ده سليمان المداور. الشيخ ناصر القماش سيفعل كما فعل جمال في الإخوان وربما يمنع الأذان. حمدي عطله سيقوم بحل مجلسي الشعب والشورى. نسرين بتشكركم وبتشكر القناة. أحمد محمد أحمد زكريا البشتلي بيؤيد الشيخ حازم وبيدعيله. التحدي ومسلمين وراء رجل واحد بمرشح واحد، فعلى قناة صدى البلد. صدى البلد دي بتاع محمد ابو العنين. سيراميكا كليوباترا. يتم تلميع سليمان والدعاية له من قبل الاستاذ مصطفى بكري. طبعا الرسالة قد يكون مش مفهومة صح او فيها يعني ظلم
للاستاذ مصطفى بكري. ده حدث امبارح هو امبارح مصطفى بكري تحدث يعني ان عمر سليمان هو الفارس المنقذ. للاسف الشديد وحزنت حزن شديد للزميل
مصطفى بكري. يبقى مصطفى بكري هيخسر حزن
شديد له.
نعم يا شكرا.
هو المصابات دي ما اتجاهه.
ما اتجاهه؟
اتجاهه. ما
اتجاهه؟
الاتجاه الذي سلف.
قول يا رب.
كان رسولنا المونتي كارلو.
منصور بيعيد الشاطر.
انه شاطر.
سيحل مجلس الشعب والشورى واعتقل الاسلاميين وهتلغى القنوات والاذان. خلاص ما نقدر لنا نشتغل شغلانه
يعني. اخوانا اللي بيقول لا لا لا. نسيوا ان الشعب المصري بيغير.
ايا كان هو ما بي ما هو
ما الشعب بيتغير وان
لازم نتخيل الخطوه اللي هنخطوها الان وعارفين مقالها ايه وبالتالي نفهم. ام عبد الله من اسيوط، علينا ان نصلح السجون من الان استعدادا لدخولها.
ان شاء الله لن يكون باذن الله.
سعد حسين من منوفيه بيسلم على الباشمهندس صبري والباشمهندس بدر. سعد حسين من المنوفية. منذر او منذر سعد. وائل سعد من اسكندرية. الشهداء الان في ذمة الله، اما الاحياء في ذمة من لا يرحم. الاخوان والسلف هيكونوا في السجن. لو نجا عمر سليمان سيدخل جميع الاسلاميين في السجون ويعلقوا على المشانق.
يبقى هيبني سجون جديدة.
اقول لاخوانا اللي هم يعني متخوفين دول قول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم فآواكم وأيدكم
بنصره
من الطيبات.
الآيات وحدها لا تنصر كثيرا.
نعم نحن بناخذ بالذات يعني دايما يعني
انطلاق دكتور عاطف.
عمر سليمان مهندس تفكيك فلسطين والسودان. قضية السودان فعلا يعني جريمة في حق النظام السابق.
هو اللي خطط لفصلها.
والملقب بالمبعوث الخاص للمخلوع ده طارق حسن من البحر الاحمر. ابو شحوت: نجاح سليمان سيكون سببه تفرق الاسلاميين وسيدفعون الثمن غاليا. جابر اسكندريه بيسالك يا استاذ يوسف.
ايوه.
انت كنت متحامل على الطائرات الاسلاميه في مقالب الاهرام ولا هو فهم غلط؟
مقالب الاهرام؟
ها؟
انا لا متحامل على الثوره المصريه، انما انا قلت كان يمكن التغيير بغير هذا الاسلوب. فقط انا بتكلم بالشرع، لكن وقلت بعدها ولكننا نصلي وراء الغالب كما قال عمر الله بن عمر رضي الله عنهما. ايوه ايه بقى عاوز ايه بقى ايه سؤاله؟
هو بيسال يعني
خلاص. يا اخي انا لا اتحامل على الثوره، انا ما اتحاملت على الاسلوب، وانا اقول ان الله تعالى هو الذي اراد هذا وقد يكره الشيء ويريده ولا يرضى لمنزل الكفر، يريد الكفر ويكره، وانما الله تعالى يفعل هذا الحكمه ليعلمها. وبالتالي فانا قلت ان الله اراد هذا، وان كان يكره ان يكون هذا هو نظام خلع الحاكم، ولكن الله تعالى اراده لخير يعلمه البشر وان كان يكره، والله اعلم.
طيب ناخذ اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضلي.
وعليكم السلام.
ايوه يا دكتور عاطف.
اتفضلي.
لو سمحت انا عايز اعرف الوقت القناة الدينية اللي انتوا كنتوا كل يوم بتدونا فيها دروس وبتدونا فيها حاجات حلوة وخلتونا نلجأ كده لربنا سبحانه وتعالى. الوقت اللي احنا لاقيين اللي الوقت المسلمين اللي قاعدين دول بيعلمونا حاجات مش هي، احنا بنبقى طابخين في كلامنا، بنبقى بنتكلم صح، ما بنقولش ما بنقعدش نغلط في كل، وخليته ما عادش عندنا في كبير وصغير، ما عادش فيه في البلد كبير وصغير.
وضح لنا ازاي
دلوقتي؟ اسمعنا دكتور عاطف، ان الكلام ده انت مش حاسس بالناس.
ما انا بسالك هو ازاي
انت مش حاسس ان انت بتبص للي حواليك وبتبص للي بيكلموك. الشعب المصري غلبان، الوقت ما عادش فيه كبير وصغير. الوقت حضرتك ممكن اي حد يقوم اي كلمه عليك لفظ مش كويس، ما عادش فيه سوء تعامل ولا سوء ملاحظه
في
الكلام. انت فاهم حضرتك كلامي؟
انا فاهم.
طيب الوقت في القناه دي مش قادره اقول لك مخلينا ازاي. القناه دي احنا كنا بنقعد عليها احنا ولا الوقت بنقوم قيام ليل، ولا عندنا كنا دخلنا بقى في السياسه، ما عادش ورانا الا سياسه، فلان حرامي، فلان مكلف، فلان معرفش. ما ينفعش يا دكتور عاطف، ده دوله، دي دوله. احنا مش انت مش حاسس
ان احنا اللي بنقوله غلط
في المحافظات.
اسمع بس، قولي احنا اللي بنقوله غلط ايه؟
الغلط اللي انتم بتشوهوا برضه الكبار اللي في البلد.
يعني انت عاوزه ترشحي تنتخب عمر سليمان؟
ما ينفعش يا دكتور عاطف صدقني.
طيب خلاص
انت ما تعرفش الشارع دلوقتي، انا حرام شفته بعيني، بقول له عندها لك البلوك، يقول لي بقى خش انت ما تجيبين البلوك اللي عندك. ما عادش في حاجه فيه، ما عادش في خوف ولا عادش في احترام ولا عادش في حاجه.
وده اللي بنعالجه من خلال الضيوف، من خلال
يا دكتور عاطف انا بكلمك لوجه الله.
طيب واحنا بنسمعك لوجه الله.
انا بحب قناتك الحافظ وبنقعد نسمعها ده انتوا ما عندكش حتى بتجيبوا الافكار اللي كانت على الشرايط، كنا نقعد كده نقعد نقرا الافكار. ما عادش حتى طيب اللي بيجم الناس السنيين، الناس اللي عارفين ربنا، اللي بيخافوا ربنا، كل كلامهم الوقت بقى متناقض.
طب ازاي بس وضح لنا؟ يعني
يا ريت اختي تقول لنا
مخرج ازاي؟ اوضح مع الناس عارفين والله احنا في الجامع كل سريرنا مش عارف ده في الجامع ايه؟ اللي احنا السياسه ده فلان ده الشخص كذا.
ما هو من لم يهتم بامر
المسلمين
انا عايز اسالك سؤال يا اختي الفاضله.
ايوه اتفضل.
يعني لما نسيب يعني قضايا الفساد كده منتشره وما نتكلمش عنها،
أيوة.
يبقى هو ده الصح؟
لا مش صح. بس
طيب الحاجه الثانيه معلش،
واحد مربي
خدي كلامي بس، خدي أيوة. كلامي وبعد اذنك يا دكتور عاطف.
لا اتفضل بكون معاك.
يعني بعد ايه؟ يعني بعد اذن حضرتك لابد ان احنا الامور دي بتتعلق بالمسلمين والاسلام ولا لا؟
طبعا.
النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
ايوه بس وقال لكم ايه؟ احنا لو احنا قعدنا في المشاجرات ده احنا كل يوم بطريق، كل يوم بطريق يا دكتور.
ماشي
حاجه،
ما احنا في مرحله انتقاليه محتاجه جهد هنا.
ما عادش بصدقني، ما عادش في ما فيش ما عادش فيش بروف صغير. خلاكم كرهنا الثوره دي، انت ليه مش مصدق؟
يعني بعد البرنامج ده بيجي برنامج تاني اسمه تقريبا في بيوت الله او كده. يعني
القنوات الدينيه تقلب السياسه.
طيب
القنوات اللي خلت ناس كتير كانت تعرف ربنا عرفت ربنا.
يعني وقت تسأل واحدة منصبة.
انا انا اوضح لك. طب خلاص شكرا.
واحدة لعلمك عشان تبقى عارف انا منصبة. وعندي 50 سنة. وعندي 4 عيال.
اول مرة.
لسه تشوفهم هما بيتخانقوا مع بعض. عشان مين هيترشح ومين مش هيترشح. ويشتموا بالوقت بالالفاظ الناس الكبار.
طيب. شكرا جزيلا. رسالتك وصلت وهنوضح الامر. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون.
طيب حاضر. حضرتك انا بشترك بصف التفشيح الاستاذ عمر سليمان.
اتفضل.
فكنت بتسأل عن انجازاته.
اتفضل.
بالفترة اللي هو مثل شوية المخابرات. اللي عرفنا قبل الثورة بسنة حزب الله جدد التقنيات بتاعت الاستخبارات مسك اكتر من 20 شبكة تجسس في لبنان. هل لبنان بالنسبة لاسرائيل اهم من مصر؟ معقولة مصر ما فيش فيها اكتر من 300 شبكة تجسس عشان يخرجوا ضابط مخابرات ب25 واحد مهرب مخدرات؟ ايه انجازاته اصلا في البلد غير انه كان مشارك مبارك الفساد؟ بالنسبة لسيد توفيق عكاشة، سيد توفيق عكاشة انا كنت معاه في اليمن وواخد الليسانس من اليمن وواخد الثانوية من اليمن، وكان مشهور في وسط الجامعة هناك في اليمن في صنعاء انه كان عميل للأمن على المصريين وعلى اليمنيين.
والدكتوراه منين؟
الله اعلم ما دام حضرتها. ما عدتش من 85 في صنعاء وده معروف جدا في المنصورة. شكرا.
جزاك الله خيرا. في اتصال تاني ولا خلاص يا شباب؟ طب اتصال اخير بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
دكتور عاطف معايا؟
معاك اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور عاطف انا عايز اناقش حضرتك في شخصيتين حضرتك خدهم ببساطه شديده جدا، اللي هو توفيق عكاشه. توفيق عكاشه ده حضرتك بيتبع اسلوب ان انت يعني حديك مثال صغير، واحد زميلي كان بيتفرج على توفيق عكاشه عشان يضحك، بعد فتره اصبح بيتكلم بلغته، يعني هو بياخد منهج انه يهرج في الكلام ويبث رسالة معينة يقلع بها العامة.
يعني كلنا هنتعكش؟
انا بقول لحضرتك يعني ما تاخدوش ببساطة. هو بتاخد الهدف انه يقول كلام بط ومش عارف جرجير وبتليه ويوصل رسالة معينة عشان انت تقتلع بيها، ومعظم العامة اقتلعوا بكلامه. النقطة التانية عمر سليمان، حضرتك بتقول مش هاخد اصوات. دلوقتي في شغل كتير قوي من المخابرات والامن الوطني لاقناع الناس ان ده الرجل المناسب وان ده اللي قوم البلد على رجليها، وليه شعبيه بدات تظهر في المجتمع. فانا عايز بس توصل رسالتين دول عشان حضرتك تناقش معنا او تشوف كلامي صح ولا غلط.
طيب جزاك الله خيرا.
شكرا يا فندم.
شكرا جزيلا. بس الاخت اللي لامت علينا كاعلام او اللي علاها تخص يعني شغلي انا.
لا ده لامت عليك انت.
معقولا انه الجانب الروحاني والفقهي والعقيده المباشره اللي كنا بنركز عليه في قنواتنا الدينيه قال وحل محل الجزء ده موضوعات سياسيه، واحنا ده شيء جيد، وده بالعكس ده يعني يحسب لصالح القنوات الدينيه، لانه مصر الان بتمر بمرحله انتقاليه خطيره ومحتاجة يؤسس ليها في ضوء القرآن والسنة تأسيس صحيح وتحترم القرآن والسنة. وأنا من غير غرور مش بتكلم باسم قناتنا لكن بتكلم باسم القنوات الدينية، لولا القنوات الدينية ما كانتش النتيجة كانت نعم الأولانية بتاعة الدستور بهذا القدر، ولا كان توفيق الإخواننا في حزب النور أو في حزب الحرية والعدالة هيكون بهذا القدر، لأن احنا بندعم وكيكفي ان احنا بنصحح المفاهيم الخاطئة اللي بتروج ضد الاسلاميين في الاعلام. لو احنا لغينا الاربع خمس قنوات دينية اللي موجودة كان الاعلام هيقطعهم، لان احنا حتى كون ان هو احساسه ان في قنوات هترد بيخليه ينضبط ويبقى لمم نفسه شوية. انما لو احنا بطلنا احنا نتكلم في الموضوعات دي كانوا هيبهدلوا الاسلاميين اكتر من كده، وكانوا هيشوهوا الفكرة الاسلامية. انا يعني مع المتصلة ان الواحد قد يكون احيانا احسن عصبيا على اعصابه والتوتره انه يقعد يتفرج على حد بيحكي بقى قصص الصحابة وقصص الانبياء ويفسر آية ويتكلم عن الجن يعني كلام مريح. انما انا عارف اللي بيتفرج على حالتنا ده بيتوتر
اكيد
يعني طبعا. ويغلي. اما بقى واحنا احنا بنعمل ايه الان؟ عاوزين يبقى في مجلس شعب اسلامي وفي مجلس شورى اسلامي وفي دستور اسلامي وفي قوانين اسلاميه وفي حكومه اسلاميه وفي رئيس اسلامي يقوم ايه البلد كلها تبتدي
تتغير.
يبقى فيها اخلاق واداب وده هياخد شويه تغير. ساعتها يحدث ايه بقى؟ ولادك مش هيتعصبوا على بعض لانه البيئه اللي حواليهم ما بتعلموش انه يشتم او يغلط او زائد. احنا حاجه هو لو لو احنا بنشتم على الفاسق او اللي بيفعل افعال كفريه او اللي بيحارب الدين ما فيهاش حاجه دي يا شيخ يوسف.
ده مش حرام,
ده واجب احيانا ناخد صدقات بيها. بس يبقى احنا
دور الفاسق الفسق يحضره الناس ولا غيبه لفاسق.
جزاك الله خير. واحنا عموما لو انت تابعت القناه هتلاقي انه احنا بعدنا برنامج اقلس في السياسه بس المتصلين بيحولوه سياسه, وبعدين عندنا برنامج مع القران من الفجر لمده ساعه ونص قراءه قران وتحفيظ قران, وبعدين عندنا برنامج اجتماعي من 9 ونص لحد الساعه الظهر للساعه 12 ساعتين ونص, وبعدين في برامج قرانيه وفتاوى. مفيش سياسه الا اذا المتصلين اتصلوا
وحولوه
سياسه. وبعدين بنبقى عندنا برامج دينيه وبرامج اعجاز علمي, وبنبدا تاني الساعه 10 ونصف نعود تاني للسياسه. عموما نشوف فيديو ونرجع للشيخ يوسف نختم بيه. نعم.
على الدنيا لا يوجد فيها حي الا الله. اذا نفخ اسرافيل النفخه الاولى وصعق من في السماوات ومن في الارض, قال الله لاسرافيل يا اسرافيل من بقي من خلقي, فاقول اسرافيل يا رب لم يبق الا جبريل وعبدك الماثل بين يديك, فينادي الله على ملك الموت يا ملك الموت اذهب واقبض روح الامين جبريل. فيذهب ملك الموت ويخرج جبريل السلام ويرد جبريل السلام ويقول زائرا جئت ام خارجا, فيقول له بل جئت قابضا بامر من الله الواحد, فيقبض روح جبريل. فيقول له الله اقبض روح اسرافيل فيقبضها, فيقول له الله اقبض روح ميكائيل فيقبضها, فيقول له الله من بقي من خلقي يا ملك الموت, فيقول له سبحانك لم يبق الا عبدك الماثل بين يديك, فيقول له الله موت يا ملك الموت يا ملك الموت. وعندما يموت ملك الموت يقول لرب العزة وعزتك وجلالك لو كنت أعلم أنك كرات الموت شديدة هكذا لدعوتك أن تعافيني من قتل أرواح العباد. إن إبراهيم الخليل عندما دخل عليه ملك الموت ليقبض روحه الطاهرة قال الخليل للملك يا ملك الموت أرأيت خليلا يميت خليلا, فأوحى الله إلى ملك الموت أن كل خليل إبراهيم ربك يقرب السلام ويقول لك يا إبراهيم أرأيت خليلا يكره لقاء خليلك. يا دنيا يا دنيا غري غيري, هل يتعرفت أم إلى يتشوقت؟ هيهات هيهات لقد سلقتك صلاة لا رجعة فيها,
أمرك قصير وخطرك حقير، آهلا قلة الساس وبعد السفر ووحشة الطريق، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وحد من لا يغفل ولا ينام. ويموت ملك الموت يا دنيا أين أشجارك، يا دنيا أين أنهارك، يا دنيا أين جبالك، يا دنيا أين نجومك، أين الملوك وأبناء الملوك، أين الجبابرة وأبناء الجبابرة، أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم.
شيخ يوسف تعليقك، سيبنا السياسة ورجعنا بقى شوية، يعني
الشيخ كشك فاروق كتاب دائما آمى عيني، هذا الكتاب طبع بعد أن مات، صم عن الدنيا وأفطر على الموت،
عنوانه كده.
عنوانه كده. هذا الكتاب سبحان الله، يعني صم عن الدنيا وأفطر على الموت، فهو كنت كأني أقرأ صفحات الكتاب في خطوتي هذه. أمرنا معلق ولا في سؤال؟
لا في بس أنا مش عاوز، في لسه خبر جاي الآن أكد دكتور مصطفى الفقي،
لا خبر حقيقة غير مقبول غير معقول للمرة.
أيوة. رئيس جهاز المعلومات السابق برئاسة الجمهورية، أن هناك سلفيين سينتخبون رئيس المخابرات السابق الأسبق وسيدعمونه في رأس الجمهورية، اللي هو عمر سليمان يعني، وقال ان في قيادة سلفية في دمنهور اتصلت به واكدت له ان هم هيعملوا حملة لدعم عمر سليمان، لانه الدين امرنا باختيار القوي الامين واختيار الاستقرار.
اشك في هذا،
كلنا نشك الا اذا كان في اسم
بالرغم من الاسلاف دبابيس
مفصول من انصار السنة ويمكن في دمنهور،
لن يكون له اثر يعني لو كان
تعليق حضرتك
سيكون تصرف فردي.
هذا الخبر ان كل شيء وارد. الم يكفر سعد بن ابي سرح عندما كان كاتبا للوحي، فلما نزلت اوسط المؤمنون وجاء قوله تعالى ثم انشأ نقطة اخر فقال فتبارك الله أشرف الخلقين، فنزلت الآية فكفر وقال أنا أقول كالقرآن كالوحي، هذه مسائل عادية، لكن هذا شاذ ونادر ولا يقاس عليه. وأما يعني دمنهور أنا أعلم أن فيها كان فيها من أقدم شعب الإخوان المسلمين في الأربعينات وقبل الأربعينات، كانت قوية تماما، فما أظن أن هؤلاء
وما زالت
وإن كانوا ينتمون كما يقولون الثيار السلفي، فأنا أقول هؤلاء ينتمون الثيار السلف تلف وردوا خسارة.
طيب معنا برضو خبر تاني يا باشمهندس، حمدي بدين يتصل على توفيق عكاشة على القناة ويعتذر له لأن هم منعوه من الدخول مع عمر سليمان اليوم للجنة تنفيذا لأوامر المستشار حاتم بجاتو، وأكد أن الشرطة على مسافة واحدة من كل القوة. تعليقك؟
والله أنا تعليق إن هو ده القريب الى الواقع والقريب الى المنطق، لان انا شايف ان لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعني في قرب انتهاء المرحلة الانتقالية وبيبقى ايام قليلة على الانتهاء من موضوع الدستور وايام قليلة من الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية ويعني تصميم المؤسسة العسكرية والمجلس الاعلى العسكري على تسليم السلطة في موعدها وخريطة الطريق ماشية في طريقها، ان يكون هناك يعني هذه الفجوة في الايام الاخيرة بهذه التصرفات. فانا شايف ان ده تصريح يميل الى المنطق ويميل الى الذي يعني احنا بنستنبطه اللي هي الحيادية والنزاهة حتى يتم الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. عندنا خبر عن مشاجرات منذ قليل ما بين الاهالي وطلاب الازهر في منطقة الازهر، وده عاوزين يعني نقف وانا اقول يعني كلمة للمشاهدين انه بالفعل التسرع في استخدام العنف بقى سمة عامة عندنا
على طول.
طبعا يعني هل ده نتيجة انه في توتر عام ولا في تسيب قانوني مش خايف من العقاب، ولا تفسير حضرتك؟
الاثنين موجودين
الثلاثة.
طيب حضرتك طبعا الحالة المزاجية للشعوب بعد الثورات دائما بتميل لنوع من انواع الفوضى او نوع من انواع يعني ان محدش له كبير، ان احنا نهيب شبابنا وبنهيب اهلنا ان نستوعب المرحلة اللي احنا بنمر بيها، لان دي من اخطر فترات التحول في حياة الامم. يعني انا يا دكتور عاطف كان بودي ارجع لاحد السؤالين اللي احنا بدأنا بيهم الحلقة وتقريبا ما غطناهاش بشكل جيد، اللي هي هل سيستبعد مهندس خير الشاطر نعم ام لا؟ اقول ان شاء الله جازما انه لن يستبعد مهندس خير الشاطر لان اوراقه مستكملة من الناحية القانونية، واقول ان هذه الاوراق عرضت على كثير من المتخصصين في القانون من المستشارين وغيرهم، واطمأننا اطمئنان كامل على ان الاوراق مستوفاة من الناحية القانونية، حيث ان قانون العفو عن المهندس خيرت الشاطر قانون عفو شامل مش عفو صحي بس، وهذا العفو يتضمن سقوط كل الاثار المترتبة على الحكم اللي كان صادر في قضية 2006 اللي هي ميليشيات الاخوان، علاوة لانه اخذ حكم رد اعتبار عن القضية اللي هي سنة 95، وبالتالي فمن الناحية القانونية المهندس خيرت الشاطر بيتمتع بكل الحقوق الخاصة به كمنتخب وكمرشح، ودي احنا مطمئنين لها. ومع ذلك احترازا لما قد يعني يحدث، نحن نؤمن بنزاهة قضائنا الشامخ، وده لعله يكون الحصن الاخير في دولتنا الان، نؤمن بذلك. ومع ذلك من باب الاحتياط تقدم اليوم اخونا الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية العدالة، وهو قام كما ان مهندس خيرت الشاطر قام، ونود باذن الله تبارك وتعالى الا يحدث هذا الامر لانه مستوفى من الناحية القانونية.
جزاك الله خير. بالنسبة للدستور، معلش يا شيخ زكي هرجع للبشمهندس الصبري وناخد منه كلمة، ايه الجديد في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور؟
الجديد ان اللجنة سائرة في طريقها وفي عملها.
يعني زوبعة الفنجان دي مش هتكسره؟
يا فندم زوبعة الفنجان دي الحقيقة غير منطقية لا بالشرع ولا بالدين ولا بالعرف ولا
هم دول تكلمهم بالدين
لا بالعقل بالدين
بالقانون
ولا القانون ولا السياسة. الذي يريد أن يدير بلد وأن يضع الدستور لا ينسحب من اللجنة، وإنما يتكلم في وسط اللجنة عن رأيه، يتكلم في وسط اللجنة عن كيف ستدير هذه اللجنة وضع الدستور. عندما نختلف في الهدف وهو إخراج دستور ومظلة أكبر مظلة قانونية لكل الفئات وكل الطوائف يبقى ننسحب. الانسحاب قبل ان نجتمع، الانسحاب قبل ان نقول، الانسحاب قبل ان يعرض بعضنا على بعض وجهة النظر في كيف ندير هذا الامر. الحياة دي يعني حاجة مش مفهومة، وبتذكرنا بايام امن الدولة للمواقف اللي هي ملهاش اي هدف، وتبص تلاقي واحد ينسحب بسبب ايه ما تعرفش هو ايه، جاله تليفون، جاله ضغط. لكن الحياة اللي انا بطمن حضرتك عليه ان الجمعية التأسيسية وضعها قانوني، وان الجمعية التأسيسية باذن الله تعالى في طريقها، وستستعين بكل من يستطيع ان يدلو بدلوه في صياغة هذا الدستور الذي سيكون من احسن كاحسن مظلة قانونية في مصر لجميع الطوائف باذن الله تعالى.
طيب مهندس بدر، كان سمعناه انه اللي تقدموا بورق لانسحاب او لاعتذار
11
زاد العدد ولا كم هم ولا ما عندكش؟
والله المعلومات اللي عندي حد اللي عندي لحد دلوقتي ان هم ما زادوش عن هذا الحد. انما انا احب اقول حاجه، ان حتى لو اخترنا 100% من خارج البرلمان كانت ستحدث هذه الزوبعه. هم لا يرتضون الا ان يكونوا هم اغلبيه. اما ان تكون خيارات الشعب المصري هي الممثلة بهذه الطريقة فذلك لا يرضيه أبدا. ودليل على ذلك أننا توافقنا قبل الانتخابات زي ما قلت في بداية الحلقة، ثم حدث ما حدث بعد الانتخابات مباشرة، يعني من باب أن هم عاوزين يعني نتخطى فترة 6 شهور الخاصة بوضع الدستور، ثم بعد ذلك يأتي رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بتعيين جمعية تأسيسية أخرى تضع في الدستور ما يريده هؤلاء، وده لن يكون بإذن الله.
جزاك الله خير. شيخ زكي، دكتور زكي، أنت عاوز إيه من الدستور ولا مش عاوز حاجة؟ كثر خيرك شاء الله.
لا أنا عايز يعني أبدأ بالبدايات كده من الشيخ كشك إلى اللي قاله الدكتور مصطفى الفقي إلى الدستور. يعني
طيب هات
الشيخ إشك يمثل أو قد مثل الداعية الذي يعلم بنبضات مجتمعه فعلا، وكان يعالجها معالجة قوية وجدانيا وعقديا وعباديا وتشريعيا. فنأمل أن يكون الدعاء على هذا المستوى الكبير. منذ أن افتقدنا مستوى الدعاء والدين في يعني ربكة، يمكن شفت الست خارجة يعني ده كويس ان احنا نلاقي كده حد يتكلم. يعني ثانيا ان مجموعة من السلفيين تؤيد ترشيح لواء عمر سليمان بحجة او بدليل ان الحاكم ان يكون قويا وامينا. كيف حكموا على الرجل بدون تجربة؟ واذا كان قد جرب فانه قد جرب في يعني اشياء مش حلوة، يعني مضادة للبلد، وكفى انه كان بجانب حسني مبارك الرئيس المخلوع. الدستور لغط كبير. انا كنت قاعد مع الدكتور عمارة،
محمد عمارة،
وانا كنت اعتقدت وقلت له انا هسألك سؤال بس ممكن يكون السؤال ساذج شوي، ليه الازهر ما مثلش ده قبل ما ايه نعرف عملية ان هو مش عاوز يشترك وبتاع؟ انا حسيت ان السؤال ساذج مني يعني، لكن وجدت العملية اكبر من هذا. كان ممثل فيه الدكتور محمد عمارة باعتباره عضو من اعضاء مجمع البحوث الاسلامية، والدكتور
نصر
فريد واصل.
الصراط الرحمن البر عميد كلية
لا دوني يعني يعني ناس بنعتز بهم وحديثه شيق وجميل وقائد وريادي وإداري ويعني وعالم حلاوة على هذا كله. الدستور أو الهيئة التأسيسية ديت كان ينقصها الاستيساق من كل اللي دخلوا الأول، ما أنا مش هدخل وبعدين بعد كده أخرج، لا أنا دخلت يبقى بناء على ذلك أتحمل، وأنت بدأت بخلق جميل النهاردة وهو خلق المسؤولية. اللي دخل ده كان بيفكر ولا ما كانش بيفكر، وداخل لخدمة أمة ولا مش لخدمة أمة، والتفكير سبحان الله في آية الشيخ يوسف في سورة سبأ آية جميلة جدا بتشد الواحد في التفكير في كل حاجة، في العقيدة وفي السياسة، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ليه ما بنحطش هذه المبادئ القرآنية أو المبادئ التشريعية حينما نقدم على عمل هام يخدم وطننا؟ انت اصلا من الاول مش عايز تخش او مش عايز تشترك، اعتذر. اما انك تدخل ثم بعد ذلك تعلن انسحاب ثم بعد ذلك تقول انا سارجع وبعدين تقول والله لا ده انا قلت شفوي ما قدمتش تحريري، لا عايزين
اخر نقطة مش كده؟
نعم.
جزاك الله خير. عندنا خبر يا شيخ يوسف محتاج وقفة. صحيفة الساندي تايمز البريطانية بتقول ان بريطاني ينجب اختلفوا في الرقم 600 طفل ولا 1000 طفل ولا 1500 طفل. ده الراجل ده زوجته متخصصة في امراض النساء والتوليد، ففتحت عيادة للانجاب للانجاب
تأجير أرحام.
أرحام لا مش تأجير أرحام، للإنجاب للي عندهم مشكلات في النطفة أو في الحيوانات المنوية، يعني كانت متخصصة اللي الزوج عنده مشكلة
يخلو من زوجها،
فكان فهي ريحت نفسها وكانت بتاخد
النطفة زوجها.
من زوجها
ما شاء الله.
وطلع في الآخر كان طبعا الفكرة ساعتها مرفوضة بدءا من لها سنين ما عندهم، وبالتالي كانت بتاخد النطفة من زوجها وتلقح بيها السيدات اللي عندهم مش مشاكل ومشي الامور والان بقت في قضية وفي يعني حتى اتنين كبار مخرجين وقالوا احنا اولاد الراجل ده لان احنا امنا كانت اتعالجت في
عند هذه طيب
وقالوا ان لو يعني التحاليل اثبتت هذا الامر
هو الحمد لله
نشوف بقى ده في ميزان القرآن والسنة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى الصلاة والسلام. في الواقع ان الاسلام وضع حلا كاملا شاملا لمثل هذه المشكلات، فحرم الاسلام ان يسقي احد الناس زرع غيره. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أحدكم أن يسقي ماءه زرع غيره. وإذا كانت هذه المرأة الطبيبة تفعل هذا فهذا غش تدليس. لكني أعلم أن هناك في أوروبا هناك عدة صور للإنجاب غير الشرعي وإن كانوا يعتبرونه حلالا وشرعيا. هناك رحم مؤجرة لغيرها ويأتي من زوجها لغيرها أو من غير زوجها لغيرها أو بعضة أنثى أخرى تغرس عندها مع مني زوج هذه المرأة أو مع مني زوجها هي أو مع مني آخر. صور عديدة عندي كتاب في هذا الموضوع في الأرحام المؤجرة، وهذا حرام شرعا. وبالتالي
خلي بالك إن في بعض الناس هنا يعني بعض الناس هنا تأجير الأرحام حللوه
عارف. وعندي كتاب أحد الله صلى عليه الدكتور الرئيس اسمه ناقش هذه القضية بكل وجه.
أقول إن الله حرم هذا والوضع الحلال والوضع الذي أخرجه الشرع هو أن تكون الأجنة من نطفة الزوج إلى رحم الزوجة. عدا هذا فيمكن أن يكون هذا عن طريق الحقن المجهري أو يكون هذا عن طريق أطفال أنابيب، لكن لا يخرج عن طريق هذا. ولذلك نحن ننسق في تلك العيادات التي تقوم بهذه الأشياء لأننا لا نأمن سلامة الطبيب ولا خلقياته ولا أي شيء. هو يريد أن يسر المرأة فيأتي بأي رطفة بعد أن جرب زوجها وولدها أنه لا ينجب، فإنه يأتي بأي رطفة أخرى. ولكن أعلم أن هناك أطباء أمناء إلا أنهم قلة. وبالتالي فالتعليق على هذا أن أوروبا كلها وأمريكا، أنا عشت هناك في أمريكا، الآن لوفول تشيلدرن أي أطفال غير شرعيين في أوروبا 75%، وفي أمريكا أنا درستهم حوالي 60%، لعلهم الآن كذا من 93 أصبحوا إلى 90% في هذا عن طريق أي مثل هذا الطريق، أو أن يتصادق الولد والفتاة بالمخادعة ثم ينجبان دون زواج، لأن السيتي هول في أمريكا تضع شروطا صعبة إذا ما أراد الاثنان أن ينفصلا. وبالتالي فإنه من أجل الهرب والفرار من تلك القوانين في سيتي هول فإنهما يتقلقان وينجبان دون أي عقد بينهما حتى إذا ما تركه بعض. وأعرف كنت أسمع مرة في قناة في القناة في القناة ما يسمى فيه ما يسمى باعترافات نيرية، كانت تقضع هنا مثلها. قالت البنت تسأل المرأة: أنا وزوجي لم نتزوج، أنا وعشيقي وأبو أولادي التقينا وتعرفنا وأنجبنا، ثم ذلك مل أحدنا الآخر فقلنا أذهب أنا لواحد آخر وذهب لواحدة أخرى وذهب هو وذهبت أنا، ثم عدنا وصل فأيضا أصابنا الملل والسأم، أشيري علينا ماذا نفعل. هذه إلى هذه الصورة الحيوانية التي يقوم بها هؤلاء من أجل أن يشبعوا الغرض الإنسان. الإسلام العظيم حصن الإنسان بهذا وجعله يكتفي وعدد الزوجات، وفي الواقع مثل هذا العمل لا يجب إذا نشر في بلادنا أن ينشر بالرأي الشرعي مشفوعا بالرأي الشرعي المحرم والذي يبين أن فاعل هذا أنه زنا. إذا كان الرجل لو احتفظ بمنيه ومات لا يجوز لامرأته أن تأخذ هذا المني تلقح به نفسها ورغمها من زوجها الذي مات، لأنه بغرض الموت انحل عقد الزواج. وبالتالي هذا المني من رجل أجنبي يسمح لها تتزوج. فإذا كان زوجها الذي كان معه واحتفظ بمنيه ولا مات لا يجوز أن تدخله إلى رحمها من أجل الإنجاب في عرفاته من أجل ذكر المرحوم. إذا كان هذا لا يجوز فكيف يجوز مثل هذه الأشياء الفاسدة الفاسقة؟ من أجل هذا أقول إن الإسلام سينتشر في أوروبا لنقائه ونظافته، فمرحى يا مصر طبق الإسلام ينتقل إلى كل العالم إن شاء الله، ينقذ البشرية مما تعانيه من عذابات وشرور.
تسمع اعترافات ليلية؟
نعم
تسمع اعترافات ليلية؟
وأنا في أمريكا
لكن هنا برنامج
قال لي مولانا الدكتور هذا واحد قال لي تعالى النهاردة هيعيدوا إذاعة الاعترافات وأرجو أن تحصل حكم شرعي في هذا.
لا ده كان هنا في برنامج اسمه اعترافات ليلية الإذاعة كانت بتقدم واحدة اسمها أبو ثينة كامل وكده.
أنا كنت هناك
عندنا قضيتين مرتبطين بحضرتك وأنت في لجنة النقل والاتصالات
والمواصلات.
مش بتخش معاك الاتصالات؟
أيوه
تدخل. طيب عندنا موضوع منع المواقع الإباحية والواحد وخمسين قرش بتاع التليفون الضريبة، وضح لنا ده ايه وده ايه اللي هيتم فيه.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لحجب المواقع الإباحية هو كان فيه نائب زميل من حزب النور تقدم بطلب إحاطة نوقش في لجنة النقل والمواصلات من حوالي اظن 3 أسابيع تقريبا، واحنا جبنا المسؤولين في وزارة الاتصالات، والمفاجأة أن أي إصدار لأي شركة عشان تزاول أعمالها في أي موقع على النت
لابد من ترخيص من وزارة الاتصالات، وهذا الاصدار يحدد القانون في بعض يعني كذا محدد
ما شاء الله.
وبيقول رقم واحد لا يجوز يجوز عشان الرخصة تطلع، مش من ضمنها حجب المواقع الإباحية، مش من ضمنها. وبالتالي احنا قلنا ليه لا يضاف الى هذا الاصدار والبنود الترخيص حجب المواقع الإباحية، فهم تعللوا بان هذا الامر فنيا يمكن ان يكون فيه مشكلة. ولذلك احنا شكلنا لجنة فنية من لجنة النقل والمواصلات، وذهبت الى وزارة الاتصالات فعلا عشان دراسة هذا الامر فنيا وقانونيا في الوزارة. واللجنة قدمت تقرير هيناقش الصباح الغد بقى صباح اليوم صباح اليوم الاثنين في لجنة النقل والمواصلات، وايضا سنناقش ما ترتب من اثار في الحكم القضائي الاداري من حجب هذه المواقع. وقد تم ابلاغي بصورة رسمية انه يمكن فنيا حجب المواقع الاباحية، ودي تمت في بعض البلاد حجبا الاختراق فيه بنسب تقول الى الصفر.
ما كنت اريد ان اقوله لكم انا كنت في الكويت وفي خطر وفي السعودية، تحجب هذه المواقع تؤخذ من النت ثم يتم بثها بعد حذف تلك المناظر. انا كنت هناك، هذا سهل جدا.
اللي انا عاوز اضيفه بس يا دكتور عاطف في نقطة مهمة جدا سألني فيها صحفي النهاردة، قال لي هل حجب المواقع الاباحية ده معناه ان هو يكون هناك خطوة اخرى لحجب المواقع الفكرية؟ قلت له الفكر يقابل بفكر، ايا كان هذا الفكر يقابل بفكر، لكن نحن نتكلم عن حماية شبابنا وحماية الرجال او النساء او الزوجات او الاسر من مواقع اباحية يحرمها الدين ويحرمها الشرع.
طيب اللي انا اعرفه او سمعته او قرأته انه مهما كانت وسائل الحجب متقدمة، الشباب الان عنده وسائل للقفز على هذا الحجب، وكل المواقع اللي انت بتحجبها بيقدر يصل اليها بعد وقت قليل.
لا والله وانا
وده بيعمل قرصنة، يعني انت بتعمل فرصة لناس هتتكسب وتبيع برامج وتعمل افكار.
لا حضرتك، انا الدراسة الفنية التي امامي الان في اللجنة بتقول ان هناك يعني حدث في بعض البلاد لدرجة ان احنا يعني بسبب ان احنا نفكر ان حد متخصص من اللجنة يعني يسافر عشان يشوف هذا الموضوع على الطبيعة، لكن احنا مستهدفين في اللجنة، احنا بنستهدف في اللجنة لان ده دورنا الشرعي والديني والقانوني والدستوري في حماية ثروة هذه البلاد، وهي الشباب بالنسبة لنا، وهي الاسر، تماسك الاسر بالنسبة لنا. وان شاء الله احنا هنصل بامر نكون باذن الله متيقنين فيه ان احنا اضفنا اضافة ايجابية جدا لهذا المجتمع.
دكتور زكي اتفضل.
يعني عايز اقول حاجة
في ربع ثانية،
لا قليلة جدا.
طيب.
بريطانيا كان الثقافة الفرنسية غزتها جدا في كل البيوت، فعملت حجب لان الثقافة الانجليزية هددت، فعملت حجب الا يعني لبعض القنوات ولبعض المواقع الا تدخل الثقافة الفرنسية بريطانيا، بالرغم ان هم دولتين اوروبيتين.
كنت سألت على حضرتك على 51 قرش.
هو ال 51 قرش ده احنا مقدمين بها طلب احاطة فعلا،
ده ضريبة بتحصل تسلم للدولة.
لا ده الشركات هي اللي عاملاها، الشركات
بتسميها ضريبة،
شركات المحمول فودافون و
هم هذا خلاص.
انا سألت الزملاء في لجنة خطة الموازنة وقالوا ان هذه الضريبة اللي هي ال 51 قرش اللي تصل في حدود 60 مليون كل شهر، ان هم هيتخذوا الاجراءات اللازمة لكي تؤول هذه الضريبة الى خزانة الدولة. المفروض كلمة ضريبة الوحيدة اللي بتضع الضرائب وتدفع بها الدولة، انما اشخاص ولا كنت انا عملت ضريبة على
تاخذوا من الاجراءات ويضمن وصولها للخزانة الدولة
كمان.
نعم
كمان.
وبعدين نعمل على المشاهدين.
بالنسبة لدكتور عبد، انا كل يوم بسمع من زوجات ان ازواجهن هاجروهن وان ازواجهن يبقون امام التلفزيون بعد ان تنام الزوجة
امام النت
ويظل يشاهد،
ثم يقوم بإشباع نفسه بنفسه ثم يهجرها بأربعة أشهر. والله زوجات تبكينني وأنا أتكلم مع هذه الزوجات وأقول خلي زوجك يكلمني، ويأتي الزوج يقول أبدا ما حصلش، دي تخيل، ده خيال، أصلا في حلة وهي نايمة. هذه أمور يعني أنا من حوالي من 7 سنوات وأنا بعاني منها من الأسئلة في الهاتف.
شكرا،
بارك الله فيكم بالنسبة في مثل هذا العمل وحجب هذه المواقع.
اتفضل. بالنسبة للحجب المواقع دي، لو الحجب مركزي ما يستطيعش حد ان يعمل هاكر عليه، انما كل الاختراقات دي بتحصل لما يكون الحجب من في السايبر او اشياء من هذا القبيل. اما اذا كان الحجب مركزي، الحجب مركزي لا يستطيع ابدا احد ان يعمل هاكر عليه
ان شاء الله.
نعم
ان شاء الله.
طيب سؤال سريع برضو مهندس بدر، وانت حضرتك في لجنة الصناعة والطاقة،
نعم نعم،
اخبار السولار والطاقة في مصر ايه؟
بيترموا في الصحراء
والغاز.
هو الحقيقة السولار والغاز
والضبعة
وغاز الجبين
في جديد، ما احنا
عارفين. هو باختصار شديد جدا ما يحدث بالنسبة للغاز الانابيب البوتاجاز وما يحدث بالنسبة للسولار دي ازمة مستمعة، لان الانتاج
مرشح مجهول.
بالضبط. لا مش مرشح مجهول ولا حاجة. الانتاج كما هو، الاستيراد كما هو، انما في خطة مدبرة للازمة في مثل هذا الوقت بالذات. واحد عناصر هذه الخطة الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، المفروض انها بتاخد السولار دلوقتي ب 560 قرش، فبيتفقوا مع اصحاب المحطات بياخدوا منهم ب 250 قرش او ب 300 قرش ويتمتعهم ب 260 قرش زيادة. وبالتالي الداخلية عارفة كويس جدا مين اللي بياخد السولار، التموين عارف كويس جدا من اللي بياخد السولر، وفي تنسيق في بين اصحاب هذه المصانع وبين هذه الوزارات المختلفه، تواطؤ يصل الى حد التواطؤ، واحنا باذن الله سنضع من الضوابط ما يعني يجنبنا هذا الامر. بالنسبه كان عندنا زياره الاسبوع الماضي لمصنع غاز الجبين، واحنا عارفين ان كان فيه 3 شركات عارض بحكم قضائي الى الدوله، غاز الجبين والكتان بطنطا والمراجل البخارية، وللأسف شديد الحكومة المصرية عاملة طعن عليهم. ذهبنا إلى مصنع غاز الجبين، للأسف شديد تنعق فيه البوم، 85% من المصنع معطل، كذلك غاز للمحلة اللي ما انبعتش ولا حاجة 85% من المصنع معطل، ودي خطة مستهدفة لكي توجد بطالة. هذه البطالة تساعد على الجو الفوضى اللي احنا بنعيش فيه، واحنا رصدنا عدد كبير جدا من الشركات، منها الشركة الهندسية لصناعة السيارات بقالهم 8 شهور بيقبضوا من الشركة القابضة لان خط الانتاج معطل ما فيش طلب. حتى في الفترة الاخيرة النقل الداخلي بالقاهرة طلب 1000 باص، وبالتالي الشركة الهندسية ظنت ان الفرج قريب، ولكن للأسف شديد نفاجأ ان 200 باص الدفعة الاولى بتطلب من غبور ويضرب بالشركة الهندسية صناعة السيارات بعرض الحائط، والعمال بعد 1 أو 2 سنجدهم على أسوار مجلس الشعب يطالبون بمرتباتهم بعد أن نضبت الموارد.
طب هل ممكن نحلم إجابة في جملة بصناعة توك توك مصري؟
احنا بنحلم بصناعة سيارة.
لا لا خليني في التوك توك عشان أسألك وأقول لك. طيب أوعدني وطردك.
لو ان هناك
توك توك مصري،
لو ان هناك اراده سياسيه واراده وطنيه، هنصنع التوك توك وهنصنع السياره ونصنع
حسب مشروع النهضه الاخواني.
ايوه
طبعا هنصنع التوك توك
باذن الله.
خلال قد ايه؟
احنا النهضه تاخد من 3 سنوات الى 5 سنوات، يعني سننافس الدول النمور الاسيويه.
خليني في التوك توك على قدي، اصل انا بقول التوك توك ده يعني
انا اطمح في اكثر من التوك توك، لان يعني مكانه مصر اكبر من التوك توك بكثير.
هو باتريمه مصر، هو عينه ممثله لحاله مصر.
نعم بالضبط جدا.
لا قانون ولا نظام ولا منطق ولا ولا صناعه محليه ولا
لا لا احنا نطمع في سياره مصريه ان شاء الله. نطمع ان شاء الله في سياره مصريه، مش عايز ابالغ واقول طائره مصريه. لو 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 مش عايز ابالغ يعني. لو لدينا الاراده السياسيه عندنا الامكانيات وعندنا من المواهب الفكرية وعندنا من الإمكانيات التقنية ما نستطيع أن نرتقي بصناعة مصرية.
عندنا واحد في الدائرة له اختراع دلوقتي جرار بيمشي بالدورة الهوائية بدون سرر وبدون وقود
وشغال. وانت حضرتك شفته؟
انا شفته بنفسي والمحافظ شافه يعني موضوع
كبير ولا جرار صغير؟
جرار زراعي. بس هي الفكرة اللي بتتعمل ممكن تتعمل على اي حاجة.
طيب ربنا
يعني ان شاء الله الخير قادم.
مشينا بالهوى وهوانا هوانا اسلامي
هوانا.
اقول بالمناسبة يا باشمهندس، بمناسبة انا ابني محمد مهندس محمد سايب في مركز بحوث الطيران خطة لاربع طيارات مطورة، يعني كل طيارة تطور بعدها بخمس سنين، وسابها هو ساب المصنع لانه يعني الدولة كان عكس
طبعا
فسوى المصنع، لكن موجود الخطط هناك سلمها رئيس مركز بحوث الطيران اللي تابع العربية التصنيع.
طيب نختم يبدأ عندك بقى الرسائل القصيرة. انا نبدأ في الرسائل القصيرة سريعا.
رسائلكم في ليلة تجدد العود تشد على يدينا للفكر والنهوض وواجبكم
على. نبدأ الرسائل القصيرة. دكتور زكي نقول لمين؟ ويحك أو ويحكم. ويحك أو ويحكم.
ويحكم يا من يعني تكثرون من الأراجيف والإشاعات ولا تريدون لمصر الأمن والأمان وتريدون أن تخدشوا المسلمين والإسلام وتنتظرون أي خطأ فتكبرون إلى جريمة.
شيخ يوسف تقول لمين؟ ويحك.
أقول ويحك لعمر سليمان. ويحك ألا تتعظ مما حدث من قبل؟ وأما تعلم أن عمرك سينتهي إن عاجلا أو آجلا وسوف تلقى الدجال. ويحك وخوفي عليك من عذابه.
باشمهندس صبري.
والله أنا بقول ويحك لكل من يريد أن يقف أمام الثورة المصرية بعد أن رأينا آيات الله عز وجل متجلية.
مهندس بدر.
أول ويحكم أي الفلول، فقد مضى زمن تزوير إرادة الأمة ولن يقبل الشعب المصري أبدا أن تزور إرادته مرة أخرى.
دكتور زكي نقول لمين؟ ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم.
ثكلتكم أمهاتكم يا من تصطادون في الماء العكر وليس لكم هوية وليس لكم شخصية، إنما هويتكم الهجوم والثرثرة زي ثرثرة فوق النيل.
شيخ يوسف.
أقولها لهؤلاء الذين أعلنوا بسلطنة وضجيج وصوت عال انسحابهم من الهيئة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ذكرتكم أمهاتكم، هل تظنون أن الأمر بدونكم لن يكون؟ سيتم إن شاء الله وخيرا مما كنتم فيه.
عند الصبر تفضل.
أكتفي بما قال الدكتور وبما قال الدكتور.
والله تضيع منك فرصة رسالة تأخذ بها. مهندس بدر.
أقول تكولاتكم أمكم، يا من قمتم بتزوير التوكيلات لأي مرشح من مرشحي الرئاسة أيا كانت المبررات وأيا كان اتجاه هذا المرشح، فسوف تسألون أمام الله عز وجل عن هذه الشهادة.
يا دكتور زكي نقول لمين؟ من أنتم أو من أنت؟
من أنتم يا من لا تحبون وطنكم؟ من أنتم الذين تأخذون بيد الوطن إلى هوية سحيقة؟ من أنتم يا من ليس لكم هدف في هذه الحياة إلا الدمار والخراب وانتشار الآثام والخطايا؟
شيخ يوسف.
أقول من أنتم
يا من هللتم لاستبعاد احد الاسلاميين عن خوض انتخابات الرئاسة، من انتم؟ هل تظنون ان الاسلاميين متفرقون وان واحدا منهم قد سقط معناه انهم لن يستطيعوا ان يمشوا؟ الاسلاميون يد واحدة، فاذا كان هذا قد سقط فان عندهم الكثير الذين يمكنهم ان يخوضوا معركة الرئاسة بنجاح وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. من انتم؟ صرخ الشيخ الغزالي عندما يقول ومن انتم حتى يكون لكم عندي.
عند الصبر
اقول من انتم يا من تظهرون على الفضائيات وتكيلون التهم بغير اثبات الى فصائل كثيرة من التي يعني صبرت طويلا، تريدون ان تعود الفوضى الى الوطن، ولكن هيهات هيهات باذن الله تعالى.
مهندس بدر
اقول من انتم يا من هلل لترشيح اللواء عمر سليمان، انسيتم استفتاء 18 مارس، انسيتم انتخابات مجلس الشعب، انسيتم انتخابات مجلس الشورى، انسيتم الانتخابات النقابية، النقابات المهنية والنقابات العمالية، هذا هو شعب مصر.
اتحادات الطلبة،
نعم اتحادات الطلبة، هذا هو شعب مصر ولن يرجع الى ما قبل 25 يناير ان شاء الله.
نحن بجزاكم الله خيرا او جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا يا من تسهرون على حماية مصر ليلا ونهارا، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. جزاكم الله كل خير يا من تحبون الإسلام وتحبون مصر.
أقول جزاكم الله خيرا لزوجتي، فقد أصبحنا نعيش منذ حوالي 3 سنوات وحدنا في المنزل، وعلى شدة مرض المستمر لا تألو جهدا على مرضها في أن تقوم بخدمتي حتى تأتيني بكوب الماء إلى الفراش من أجل أن أشرب، وتقوم حتى بتلميع حذائي وأنا خارج. أقول لها يا زوجتي العزيزة الغالية جزاك الله خيرا،
من غير كده
وأسأل الله
باسترضاء الحكومة
أن يحشرنا معا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مسخرمته، وتقبل دعوة أمي لنا أن نكون زوجي الدنيا والآخرة.
آمين.
رحمة الله على
أمي. عند الصبر.
لا طبعا بقول كل اللي قالوا بالضبط. الأول ده نمرة واحد. الدعوة إلى يعني الأخت الكريمة الفاضلة الكبيرة زوجة الدكتور
السيدة إرسلية أنور المؤلفة الكاتبة الإسلامية.
ما جبن. ثم لزوجتي ولزوجة المهندس أنور المهندس.
كل الزوجات.
ولزوجتنا جميعا ولكل وإلى كل النساء الحقيقة المخلصات يعني اللي لهم باع كبير جدا. ولعلمك يا دكتور في حاجة كبيرة جدا، ظهر دور النساء في الانتخابات كل الانتخابات بالإخلاص والتفاني والبذل في نجاح المشروع الإسلامي ده حقيقة يعني. فجزاكم الله خيرا لكل امرأة واخت وبنت بذلت من المجهود ولا يراها احد الا الله على ما قدمته في نجاح المشروع الاسلامي.
جزاك الله خيرا وجزاهن الله خيرا.
ماشي
برضو انت ماشي في جزاكنا ولا
جزاكم الله خيرا؟ اقول جزاكم الله خيرا لكل من حرص على مصلحة وطنه، واقول جزاكم الله خيرا لكل من حرص مبادئ الثورة، وقل جزاكم الله خيرا يا من تحاولون أن تتوحدوا في انتخابات الرئاسة، وقل للاتجاهات الثورية كلها الإسلامي منها والليبرالي والقومي انتبهوا، فالمرحلة القادمة تحتاج إلى توحد في الجهود مرة أخرى لكي نأخذ بمصرنا إلى الأمام بإذن الله تبارك وتعالى. فجزاكم الله عنا خير.
جزاكم الله خيرا. دكتور زكي الدرجي عندك تدعي لنا في نصف دقيقة عشان الأخ عمر ورا الباب وزعلان مننا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه.
اللهم طهر قلوبنا
آمين.
اللهم طهر قلوبنا
آمين.
وزك نفوسنا
آمين.
انصرنا يا ربنا على من عادانا
آمين.
واحفظ مصر وأهلها من كل سوء يا رب العالمين
آمين.
وارزقنا شفاعة النبي الأمين
آمين.
ومتعنا بنور وجهك الكريم
آمين.
اللهم آمين آمين. وصلاة وسلاما على خاتم النبيين والسيد المرسلين
عليه الصلاة والسلام. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا اخواننا المشاهدين. نترككم في رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.